رجلي من الحوائل، سواء كان الخفان أو كان الخفين أو كان الجوارب أو كانت اللفائف، على أصح أقوال أهل العلم إذا توفر فيها من الشروط ما يتوفر في الخفين، وسواء كان أيضا ما يلبس على الرأس من العمامة أو من الخمار، أو كان ما يوضع من الجبائر أو من أيضا نحو الجبس أو العصائب التي يعصب بها على الجراح، فهذا فالعنوان في الأصل وهو الأفضل والأولى أن يكون شاملا إذا أمكن، وإن كان لا يمكن شموله من حيث مثلا العنوان فأحيانا يطلقون ما يكون له الحكم أكثر وأغلب ثم يلحق يعني غيره بالتبع، ولكن إذا أمكن أن يكون الحكم أشمل من خلال اللفظ فهذا أفضل. فيكون إذن الأولى أن يقال باب مسح الحائل، باب مسح الحائل أو باب مسح الحوائل، ليدخل في ذلك العمائم والخمر والجبائر وما أشبهها. المسح على الخفين يذكر في أبواب الفقه لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولكن أحيانا يدرجون الكلام عنه في الحديث عن العقائد، يعني في بعض أبواب العقائد يتحدثون عن الخفين أو الباب باب المسح على الخفين. فما السبب في ذلك؟ السبب في إدراج المسح على الخفين في أبواب العقائد لأن المبتدعة كالخوارج والشيعة لا يرون جواز المسح على الخفاف، لا على الخفين ولا على ما يقوم مقام الخفين، ولهذا قال أهل العلم من أنكره فهو مبتدع، بل قال الكرخي يخشى على من أنكر المسح على الخفين الكفر، لأنه رواه أكثر من 70 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا حد يبلغ التواتر، ومن أنكر المتواتر يصبح منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة، فيكون في هذا يخشى عليه الكفر. وهذا السبب هو الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، يعني ينبغي معرفة فقه واقع الفتوى. فبعض الناس ظن أن الكلام على التفضيل بين غسل الرجلين وبين المسح على الخفين مطلقا، ولم يفهم ما هو سبب الفتوى من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلهذا ذهب يفاضل. والحقيقة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما أراد الرد على المبتدعة، فكأنه يقول من لم يرى المسح على الخفين فهو مبتدع، فمن هنا قال المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، مع أن غسل الرجلين هو الأصل بنص القرآن الكريم، ومع أن الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى كان يذهب إلى غسل الرجلين مع المسح، يرى المسح ولكنه يغسل رجليه، فما السبب في ذلك في هذه الفتوى وذكر هذه الأحكام أو يعني ذكر حكمه في باب العقائد؟ قالوا لأن المبتدعة ما كانوا يرون ذلك، فرد عليهم الأئمة، مع أنه أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن عامة ما وقع فيه من الخلاف حتى بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقع في غيره، ولكن الصحيح أن المسح على الخفين رخصة أرخص الله عز وجل بها، وسنة تفضل الله بها عز وجل على هذه الأمة، لكن من لم يره فهو مبتدع، من لم يرى المسح على الخفين فهو مبتدع، أما من رآه ولكنه يغسل رجليه على ما كان يذهب إليه أحمد وما كان يذهب إليه ابن عمر قبل ذلك، ويقول ولكني مولع بغسل قدمي، فهذا إليه، هذا إليه. أما التفضيل من حيث هو في الحكم، فابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلاما وسطا فقال هو بحسب حال الإنسان، فإن كان لابسا للخف فالأولى في حقه المسح، الأفضل في حقه المسح. لماذا؟ قال لأنه لا يترك المسح ويذهب إلى غسل القدمين مع توفر الشروط ومع جواز ذلك إلا لكونه معرضا عن السنة، يعني كونه في نفسه إعراضا عن السنة والعياذ بالله، فيقول المسح أفضل. هذا وجه. أما إذا كان الرجلان ليست يعني مكشوفتين فلا يذهب وهو متوضي، لا يذهب وهو يدافع الخبث أحيانا، لا يذهب يلبس من أجل أن يمسح. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحكم في الهدي، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم التكلف، فهو ما كان يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان رجلاه مكشوفتين غسلهما بالماء وقت الوضوء، وإن كان ملبوستين مسح عليهما كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا تقريبا دخول في الموضوع. قوله يجوز المسح على الخفين، هذا الحكم، بيان الحكم، بيان حكم المسح على الخفين والمسح على الحوائل في الجملة أنه جائز. ومعنى الجواز هنا الرخصة، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي. فالرخصة الأصل غسل القدمين، هذا لا شك فيه لأنه ثبت بالقرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه، وأرخص الله عز وجل لنا في المسح على الخفين لمشقة النزع ولأيضا الحاجة إلى ذلك، فقد يكون هناك برد شديد، وقد يكون هناك أيضا سفر يحتاج الإنسان معه إلى ربط الرجلين حتى يكون أعون له على السير، فهذا رحمة ورخصة من الشارع أرخص الله عز وجل بها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله اقرأ وما أشبههما.
وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت بالقدمين،
التي تثبت،
التي تثبت بالقدمين.
هو الآن أراد أن يعدي الحكم، أراد أن يعدي الحكم، ثبت الحكم في الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك وذهب معه المغيرة بماء ليوضي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما وصل الخفين قال فأهويت لأنزع خفيه، أهويت، هذا أدب، هذا أدب من المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكلفه المؤونة، مؤونة ذلك. وقد تعدى بهذا الأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم البعض ممن كان يحمل العلم، فكان ابن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقود ركائب زيد ابن ثابت ويقول دعها يا ابن عم رسول الله، يعني دع الناقة أو دع ما يركب عليه، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذا يقول ابن عباس وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، ولكنه كان يأخذ العلم عن زيد بن ثابت لأنه أقدم وأسبق، وأيضا الله سبحانه وتعالى أعطاه علم الفرائض أفرضكم زيد، وكان يجلس أمام بيته بعد الظهيرة لا يزعج زيد، فيطرق عليه البيت وهو في حال القيلولة، ولكن يجلس أمام الباب حتى تسف الريح على ثوبه ولا يزعجه حتى يخرج هو زيد. هذا هو الأدب مع العلم وأهله. وكان المغيرة مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الخفين. هذا ما ثبت في هذا الحديث. وحديث جرير أيضا ابن عبد الله، فإنه توضأ بال وتوضأ ثم مسح على الخفين، فقيل له في هذا، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة التي فيها الوضوء. قال: وكان يعجبهم حديث جرير هذا، لأن هذا يعتبر بيانا وحكما إضافيا، حكما إضافيا إلى ما في سورة المائدة، وهو المسح على الخفين. قوله: وما أشبههما من الجوارب، هذا الآن يريد أن يعدي الحكم، يريد أن يعدي الحكم إلى حالة أخرى أو إلى صورة أخرى، وهي الجوارب. الجوارب وما يقوم مقام الجوارب على أصح أقوال أهل العلم. فالجوارب ورد فيها نص، ورد فيها نص عن المغيرة، رواه أبو داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. وكأن الواو هنا للمعية، الواو هنا للمعية، يعني لبس الجوربين ولبس معها النعلين وشد الجوربين بسيور النعلين، فمسح على الجوربين وسيور النعلين، وسيور النعلين، وهو مما يحاذي موضع الفرض من السيور. وهذه الزيادة اعترض عليها أبو داود نفسه، وقال بأن المحفوظ من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن هذه زيادة ثقة، وهي زيادة صححها أهل العلم، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم في هذا الباب، ولا يمنع من تعدد الحادثة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس مرة الخفين، والخفان مستقلان يمشي بهما من غير نعل، وأما الجوربان فلا يمشي في الغالب بهما إلا بالنعل، فيكون لبس هذا مرة ولبس هذا مرة. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما يقرب من 20 ليلة، فلا يمنع من تعدد الحادثة، وهو حديث صحيح. المسألة الأخرى، وهي المسألة التي ذهب إليها بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى أن اللفائف التي تلف على الأقدام على الرجلين وتستر محل الفرض، وتستر محل الفرض ولو بشدها على الأقدام، فإنه يجوز المسح عليها، وهذا هو القول. قال: بل ومسح اللفائف، مسح اللفائف أولى من المسح على الخفين، لأمرين. الأمر الأول أن اللفائف لا يلبسها في الغالب إلا من هو أفقر من صاحب الخف ومحتاج إليها. الأمر الثاني أن في حل هذه اللفائف ما هو من المشقة ما هو أشد وأكثر عسرا من حل الخفين. فإذا المسح على اللفائف إذا كانت على القدمين، كما كان في غزوة ذات الرقاع، كانوا يلفون الرقاع على الأقدام من شدة الحر، وأحيانا تكون من شدة البرد، فهذه اللفائف إذا لفت بإحكام على القدمين وسترت موضع الفرض وكانت مشدودة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم جواز المسح عليها إذا لبست على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قوله: تثبت في القدمين، يشترط بعض أهل العلم كالحنابلة وأيضا الشافعية يشترطون ثبوت الخفين أو الجوربين بنفسيهما، أن يكونا ثابت طبعا أن يكونا ساترين لمحل الفرض، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط أن يكون الخفان وما يقوم مقام الخفين ساترا لمحل الفرض. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن ساترا لمحل الفرض فما ظهر لابد أن يغسل، ولا يجمع بين البدل والمبدل، لا يجمع بين البدل والمبدل، إما هذا أو هذا. فإذا كان ساترا لمحل الفرض جاز المسح عليه، وأن يكون ثابتا بنفسه هذا اشتراط اشترطه علماء الشافعية وتبعهم عليه علماء الحنابلة، وقالوا في الثبوت بالنفس لأنه يشبه الخف، فإن الخف إذا لبس ثبت بنفسه، وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، وإنما يشترط أن يكون ثابتا سواء كان ثبوته بنفسه أو بشده، يعني ولو كان ثابتا بشده بجزء منه بأن يكون مربوطا فيه حبل في طرفه ويشد به أو بأمر خارج عنه. فالصحيح أنه لا بد من ثبوته على القدم، لأنه إذا كان تخرج الرجل منه هذا ما في مشقة في نزعه، لا مشقة في نزعه، وعندئذ يجب عليه أن ينزعه ويغسل القدمين. ولكن إذا كان المشقة إنما تكون فيما إذا كان ثابتا على الرجل ومشدودا على موضع الفرض، مشدودا على موضع الفرض أو أعلى بقليل، فإن ثبت بنفسه أو ثبت بغيره بأزارير أو مثلا مثل السستة الموجودة الآن في طرف الخف، أو مثلا الحبل الرابط مثل الحبال التي تربط البوت مثلا وتشد عليه ويكون ساترا لمحل الفرض، أو خيطا خارجيا ليس مثبتا فيه ويربط على الجورب ليمسكه، أو على الخف أيضا ليثبته، فالصحيح أنه يجوز مسحه، بل هو أولى لما في حله من المشقة. يجي إن شاء الله.
الجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
الجرموق هنا مصطلحات يذكرها العلماء، فعندكم الخف وأيضا الموق والجرموق. فأما الجرموق فأحيانا يقولون هي خفاف قصيرة لكنها تبلغ يعني موضع الطهارة، يعني تستر موضع الطهارة، ولكنها ليست مثل الخف، فالخف ما كان أعلى منها، ما كان أعلى منها وأرفع يسمى خفا، يعني يزيد عن محل الفرض. أما ما كان على قدر محل الفرض فهذا كانوا يسمونه بالجرموق، يسمونه بالجرموق، وهي لفظة فارسية استحدث يعني معربة دخلت على اللغة. وقيل إن الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف، خف قصير يلبس فوق الخف ليقي الخف، ليقي الخف، فإذا لبس فوقه ومسح عليه فإنه أيضا يجوز ذلك. وكذلك الجرموق هو أيضا يعني مرادف، يعني الموق مرادف للجرموق أو مرادف أيضا للخف، قال نوع من الخفاف.
نعم. يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة.
أولا هو ذكر مسألتين هنا، ذكر هنا مسألتين، المسألة الأولى تحديد المدة، تحديد المدة بالنسبة للمسح، المسألة الثانية ابتداء المدة متى تنحسب. فأما تحديد المدة فقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال يمسح المقيم أو أمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام إلا من جنابه، فالجنابة لا يمسح فيها، لكن يعني المسح لكن من غائط وبول ونوم، لكن يعني يكون المسح من غائط وبول ونوم أي حدث أصغر. وما الذي يفهم من قوله لكن من غائط وبول ونوم؟ أن النوم ناقض، أن النوم المستغرق ناقض للوضوء. هذا حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يتوضأ، مع أنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، فكيف بغيره؟ من باب أولى. فالنوم على الصحيح ناقض للوضوء، وسيأتي معنا تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. فقال هنا تحديد هذه المدة بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، هذا يكاد يجتمع عليه أقوال أهل العلم إلا ما روي عن مالك رحمه الله تعالى، فإنه القول اختلف عنه، فمرة قال المقيم لا يمسح والمسافر يمسح أبدا، وأحيانا عكس. وأما ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية فقد حقق الكلام في هذه المسألة في كتابه التمهيد، وذكر أن المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر بلياليهن ويوم وليلة للمقيم، هذا هو الذي عليه الدليل، قال هذا الذي قام عليه الدليل. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا التحديد فقالت عليك بابن أبي طالب، يعني علي رضي الله تعالى عنه، فإنه لا ما كان يغادر أو ما كان يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، كان يرافقه في أسفاره وفي غزواته، فجاء إلى علي رضي الله تعالى عنه فسأله فقال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أي في المسح ثلاثة أيام بلياليهن، أي للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. والصحابي إذا قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حد لنا كذا فهو حديث مرفوع، فهو حديث مرفوع. هذه إذن تبين لنا ما الدليل الراجح تحديد مدة المسح للمقيم وللمسافر، وأنه ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا إن شاء الله يعني القول هو القول يعني المسدد والذي عليه الأدلة، ولا ينظر إلى من خالفه بعد ذلك. لكن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة البريد، البريد الذي يشتغل، البريد الشخص الذي يأخذ مثلا الأوراق ويأخذ المعاملات فيذهب بها من مكان إلى مكان، فيقول هذا الذي يعني شغله وسفره دائم في مصلحة المسلمين لا مانع أن يزيد على ثلاثة أيام، أو أن لا يحل حتى يصل. وكأنه يأخذ بما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال لمن الساعي الذي جاءه يخبره بالفتح، فتح الشام وبيت المقدس، قال منذ كم لبست الخف؟ قال منذ جمعة، يعني ما زال في رجله حتى جاءت الجمعة الأخرى، قال أحسنت أو أصبت. فالذين ذهبوا إلى التحديد بثلاثة أيام للمسافر قالوا لا يمنع هذا أن يلبسها، وإذا انتهت الثلاثة الأيام يخلع ويغسل القدمين ثم يعود ويلبس، فكأنه لم يكن هناك يعني ما مشى على يعني بدون لبس الخفين، فهو حلها وغسل وعاد، ثم إذا انتهت الثلاثة الأيام فعل. ولهم في هذا تأويل حسن، أو يكون هذا خاصا بمن كان مشغولا، من كان مشغولا بيعني العمل للمسلمين، من كان مشغولا بالعمل للمسلمين ولا يستطيع الخلع، أو من تأخر عن رفقته ويخشى إذا خلع وغسل أن يذهب ويضيع، فقالوا في هذه الحالة يمسح، وقال بعضهم يتيمم. قوله من الحدث يعني ابتداء المدة، هذا تحديد ابتداء المدة. تحديد ابتداء المدة فيه قولان مشهوران لأهل العلم، لأنه ذكر عندكم الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الشرح، فقال لما قال من الحدث إلى مثله. فأما قوله من الحدث إلى مثله، الحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. فقوله يمسح 3 أيام، قالوا العبادة إذا حددت بوقت معين فيبدأ وقتها من حين جواز الفعل. فهم أفهم هذا العبارة، إذا العبادة المؤقتة بوقت يبدأ وقتها منذ جواز فعلها، منذ جواز فعلها، فهو الآن يعني بالنسبة للتجديد لا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى إذا لجواز المسح الذي هو رخصة له وفيه يعني يعتبر بداية الوقت. فقالوا إذا أحدث أصبح يجوز له أن يمسح. طيب فإذا أحدث بعد صلاة الفجر مثلا بنوم أو بغيره ولم يمسح إلا في الظهر، ها؟ فعلى هذا القول يبدأ من الحدث، من وقت حصول الحدث، يكون إذا جاء وقت حصول الحدث في اليوم القادم للمقيم انتهى أو انتقض مسحه إذا كان جاء هذا الوقت وهو محدث. أما على الرواية الثانية وذكرها عندكم وقال وعنه يعني عن الإمام أحمد أنه من المسح إلى المسح، فعلى القول هذا لا تنتقض طهارة المسح عنده إلا إذا جاء وقت الظهر، لأنه هو الذي مسح فيه. وكأنه مال إليه ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط مشيرا إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها، امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها. وساعته التي مسح فيها في هذه الصورة هي من الظهر، فعليه يستمر إلى الظهر. مفهوم هذا؟ والقول المترجح والأصوب أنه من الحدث، أنه من الحدث بعد اللمس، لأنه كما قال يمسح المقيم يوما وليلا والمسافر 3 أيام بلياليهن، فحددها بزمن. والعبادة المحددة بزمن الأفضل والأولى والأدق أن تحسب من ابتداء وقت الجواز، من ابتداء وقت الجواز، مثل دخول وقت الصلاة الآن محدد. الآن لو صلى إنسان قبل الأذان هل صلاته تصح قبل دخول الوقت؟ يعني قصدي لأن الأذان غالبا أن يكون على بداية دخول الوقت، فإذا صلى قبلها وقعت نفلا ولا تصح فرضا حتى يدخل وقت العبادة، لأنه أول وقت جوازها عندما يدخل أول وقتها. فلهذا اعتبروا الحدث أول وقت جواز المسح، وهذا القول هو الأحوط. ولهذا قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، وهذا الحديث صحيح. وجاء بهذا دليل على الأمرين، دليل على المدة ودليل على ابتداء المدة، لأنه قال يمسح فيقول من أول ما جاز له المسح تحسب عليه المدة.
ومتى مسح ثم انتقضت المدة أو قلع قبلها بطلت طهارته.
هذه تسمى نواقض المسح، هذه تسمى نواقض المسح، نواقض المسح على الخفين. فذكر من النواقض انقضاء المدة، وذكر منها انكشاف القدم. فأما بالنسبة لانقضاء المدة فوقع فيه خلاف قوي بين أهل العلم، فمنهم من قال حدد الشارع العبادة بيوم وليلة للمقيم، فإذا جاء وقت على الصورة السابقة لو أخذنا بأنه من الحدث إلى يوم وليلة، فأحدث بعد صلاة الفجر ثم صلى الفجر وبقي متطهرا، وجاء وقت الوقت الذي أحدث فيه وهو لا يزال على طهارة صلاة الفجر مثلا، على قول الجمهور انقضت المدة وحل الحدث القدمين، فيجب عليه أن ينزع الخفين، وهم مختلفون فيما بينهم. ما العمل؟ هل العمل انتقاض الطهارة كلية أو أنه يغسل الرجلين؟ فعند الحناف والمالكية، عند المالكية إذا تعجل بمجرد ما خلع غسل القدمين مراعاة للموالاة، وأما الأحناف فيقولون غسل القدمين فقط، لأنهم لا يشترطون أصلا لا ترتيبا ولا موالاة، فإذا خلع وغسل رجليه فيكون لأن الخفين يمنعان ويستران من حدوث الحدث، فلما انكشفت الرجلان حل بهما الحدث، فيغسل الحدث عنهما فيرتفع. هذا رأيه. أما رأي الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد في المشهور عنه أن مجرد انتهاء المدة يعتبر ناقضا للطهارة، والطهارة لا تتبعض، فيجب عليه أن يأتي بالطهارة كاملة. هذا بالنسبة لانقضاء المدة. اختيار المحققين في هذه المسألة، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، وسبقه إلى ذلك سبق ابن تيمية ابن حزم رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أن انقضاء المدة لا يؤثر في الطهارة. كيف؟ يعني لو توضأ للفجر من هذا اليوم وجاء وقت الحدث وهو على طهارة فيصلي بذلك الطهر حتى يحدث، فيصلي صلاة الضحى، صلاة الإشراق، يصلي صلاة الضحى ولو أدركه الظهر فصلاه وهو بتلك الطهارة لصح حتى يحدث، فإذا أحدث فعندئذ لا يجوز له أن يمسح حتى يغسل القدمين. مفهوم هذا؟ وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، القائل بأنه إذا انتهت المدة وهو على الطهارة ولا يزال على طهارته فإن هذا لا يؤثر في الطهارة، هذا لا يؤثر في الطهارة، ويدل له حكم المسألة التي تليه، وهي مسألة ما إذا انكشف الخف. فإذا انكشف الخف عن الرجل فأكثر أهل العلم على أنه تعتبر بطالة، طهارة المسح بطلت، طهارة المسح بطلت، وحل الحدث في القدمين. ومنهم من قال حل الحدث في القدمين ولا يتبعض فيجب عليه إعادة الوضوء، ومنهم من قال لا، حل الحدث القدمين ويكفيه غسل القدمين ما دام على وضوء. وأما المحققون أيضا من أهل العلم، ومنهم ابن حزم، ومنهم أيضا ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، على أن الانكشاف لا يؤثر. كيف؟ لو فرضنا إنسان مسح على جواربه ثم أراد أن يغيرها، أراد أن يغيرها فخلع الجوارب ثم لبس جوارب أخرى، فله أن يمسح عليها على هذا القول. طيب ما السبب؟ ما العلة في هذا؟ قالوا أولا لم يرد نص عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه متى خلع الخفين فإنه يغسل القدمين أو أنه يستأنف الطهارة، اللهم إلا إذا جاء الحدث والخفان أو الرجلان مكشوفتين، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن شبه ابن تيمية المسألة هذه بمسألة ما إذا مسح على رأسه في الطهارة، توضأ ومسح على شعر رأسه ثم ذهب إلى الحلاق وحلق، هل ينقض الطهارة؟ ما تنتقض الطهارة، هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا شبيه بما إذا مسح في الوضوء على رأسه ثم ذهب إلى الحلاق وهو في طريقه مثلا إلى المسجد فحلق رأسه، هل نقول انتقض وضوءه مع أنه ما مسح إلا على الشعر؟ فيقول الخف بمنزلة الشعر. أما الجمهور فيقولون هذا قياس مع الفارق، فإن المسح هنا ليس المقصود به مسح الشعر، بدليل لو أن الشعر كان منفصلا ومسحه ما أجزه، وإنما المسح على الرأس. أما بالنسبة للخف فالخف أصبح بمنزلة الرجل وانتقل الحكم إليه، وأصبح كأنه إذا خلعه حل الحدث في الرجل. وهذا القول بالنسبة لقول ابن تيمية هو الحقيقة أرجح في الدليل والنظر، ولكن قول الجمهور أحوط، يعني قول الجمهور إذا انكشف القدم بنحو فتق كبير وخرجت الرجل منه، أو كان أيضا خلع الخف، فعندئذ لا يعاد حتى يغسل القدمين أو يتوضأ وضوءا كاملا خروجا من الخلاف، وأحوط لأمر العبادة. وأما أن عليه دليل، يعني دليل يدل على انتقاض الطهارة بخلع الخف، فليس هناك دليل، بل القول القوي والمعقول ما ذهب إليه ابن حزم وما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، يسوقنا الكلام إلى مسألة الخفاف الآن التي تصنع من البلاستيك الشفاف. يعني الآن البلاستيك قد يكون أحيانا أجود وأقوى من الجورب، فقد يعني يصنع له خف من البلاستيك فترى الرجل من خلاله، ترى الرجل من خلاله، فهل يصح المسح عليه؟ بعض أهل العلم بل أكثر من قال بالمسح عليه لا يمسح عليه. ليش؟ قال لأن فرض ما يرى الغسل، فرض ما يرى الغسل، وهذا يرى منه القدم، والصواب أنه يجوز المسح عليه، لأن العبرة والعلة هي المشقة في النزع، وليس المقصود بكونه يرى أو لا يرى، فإنما كانوا يتحدثون عن أمور ما كانت في وقتهم، هم كانوا يتحدثون ما يرى من الرجل، يعني تخرج الرجل، تخرج الرجل من الخف. أما في وقتنا الحاضر لو أن الإنسان صنع له يعني خف من البلاستيك القوي وأصبحت الرجل ترى منه، يجوز المسح عليه، هذا هو الصواب. ولهذا ذكرها بعض أهل العلم في مسألة الزجاج، فقال لا يمسح عليه لأنه لا يقر فهو يتكسر، لكن الآن نستطيع أن نقول إن مثل هذه المسألة وما يشابهها موجود، وهو أنه يمكن أن يمسح أو يبقى الخف من النايل الشفاف الذي يشف الرجل مع قوة فيه تكون مثل الخف أو أقوى من الخف أحيانا، فالمسح عليه لأجل المشقة، فيجوز المسح عليه على الصحيح. كذلك بالنسبة للمخرق، الخف المخرق طبعا مر معنا أنه لابد أن يكون ساتر، فالخروق اليسيرة معفو عنها. طيب، ما هو الضابط في هذا؟ وما الحكم إذا كان هناك يعني خف مخرق أو جورب مخرق ولبسه على آخر فسترى بمجموعهما؟ المسألة الأولى وهي مسألة ما إذا كان الخف فيه خروق وخروم يسيرة، فإن هذا لا يؤثر. بعضهم ذهب إلى الثلث، وبعضهم قال بثلاثة أصابع، وبعضهم قال ربع الرجل، وليس على هذا مستند ولا حجة. المستند والحجة فيما يبقى ما يسمى خفا، ما دام الخف موجود في الرجل ويمكن متابعة المشي فيه، فإنه يعني ما بان من القدم فإن هذا معفو عنه. وخفاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا تخلو من الخروق، وخاصة أنهم يمشون بها على الحجارة، يمشون بها على الحجارة وعلى الحرار التي يعني حول المدينة، وهذه لا بد أن يقع منها خروم للخفاف، فالخرم اليسير لا يضر. أما الفاحش الذي تخرج الرجل منه أو لا يسمى لا كأنه لم يكن لابسا للخف، فهذا يجب خلعه لعدم المشقة فيه. إذا وضع خفا مخرقا أو جوربا مخرقا على آخر وستر بمجموعهما فهو أيضا من مسائل الخلاف التي وقعت بين أهل العلم، وأصح الأقوال فيها أنه يجوز له المسح على ذلك، يجوز له المسح على ذلك. ليش؟ لأن المقصود أن القدم مستورة، المقصود أن القدم مستورة، فما دام القدم مستورا ولبس الجميع على طهارة فإنه يجوز له أن يمسح عليهما إلى أن يحلهما أو يحل الأعلى منهما، فعندئذ لا يجوز المسح إذا كان خرقه كبيرا يعني بحيث لا يمكن متابعة المشي فيه.
ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يمسح وهو مسافر ثم يأتي إلى الحضر إلى الإقامة ويكون له حكم المقيم، فينظر إن كانت المدة التي مسحها يوم وليلة فيجب عليه الخلع فورا ويستأنف الطهارة من جديد، وإن كان ولا يجوز له المسح في هذه الحالة. إن كان المدة الباقية يعني مثلا مسح يوم وصل به بعض الليل فيجوز له أن يتم مسح مقيم ولو كان يعني كان مسافرا ثم أقام. ليش؟ لأن المدة أقل مدة هي يوم وليلة. طيب لو كان العكس، لو بدأ الإنسان بلبس الخف مثلا وهو مقيم ثم أحدث فلم يمسح إلا وهو مسافر، فيكاد ينعقد الإجماع على أنه يمسح مسح مسافر، مع أن الحدث وهو أول وقت الطهارة أول وقت جواز المسح أين وقع؟ في الحضر، في الحضر. ولهذا يعني ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن من مسح وهو مقيم ثم سافر في أثناء المدة يعني مدة المقيم له أن يمسح مسح مسافر، له أن يمسح مسح مسافر. وهذا القول أيضا اختاره ابن حزم واختاره ابن تيمية، هذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، فذهب إلى أن الإنسان إذا كان مقيما ثم طرأ له السفر ولا زال يمسح مسح مقيم يعني ما انتهى اليوم والليلة، وإن كان ابن حزم يقول إذا انتهى لو انتهى أصلا ثم سافر فله أن يتم مسح مسافر، وهذا قول مرجوح. ولكن قول ابن تيمية هنا قول قوي وهو موافق فيه لأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فذهب أبو حنيفة إلى أن من انتقل حكمه من الحضر إلى السفر فعندئذ يتغير الحكم. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فهذا مسافر، هذا مسافر. طيب ما العمل؟ هل يمسح مسح مسافر يعني منذ بدأ يمسح والمدة الأولى ما تحسب، أم تحسب المدة الأولى في حال الإقامة؟ الصحيح أنها تحسب المدة، تحسب المدة. فإذا مسح 12 ساعة، إذا مسح 12 ساعة وهو مقيم ثم سافر فله أن يتم مسح الساعات الأخرى إلى أن يتم له ثلاثة أيام بلياليهن منذ بدأ وقت المسح، فهو الحدث. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ يعني ليس معنى قوله ينتقل إلى مسح مسافر بمعنى أنه يزيد على اليوم مثلا أو يوم ونصف ليلة مثلا يزيد عليها أيضا ثلاثة أيام بلياليها، لا، هذا القول مرجوح وليس له حظ من النظر، ولكن القول الذي له حظ من النظر أنه يتم مسح مسافر يعني ثلاثة أيام بلياليهن بما في ذلك ما مسحه في حال الإقامة، في حال الإقامة. وهذا القول هو القول المترجح إن شاء الله تعالى، وهو الأرفق في حال المسافر. وحجة الجمهور، حجة الجمهور أنه إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر، الحضر. ليش؟ قالوا لأنه هو الأحوط، فإذا كان الإنسان وجبت عليه صلاة وهو في الحضر ثم سافر فكيف يقضيها؟ بصفتها التي وجبت عليه في الحضر. ولو أنه وجبت عليه وهو في السفر ثم أقام ولم يصلي بعد، وجب عليه أن يتمها تغليبا لجانب الحضر، يأخذ كورا من أكوارها، واحد يكون تحت ثم يشد على الطرف بقية العمامة، ثم يبقي واحد من أكوارها نازل هكذا ثم يربطه في هذا الجهة. هذه تسمى محنكة لأنها تأتي من تحت الحنك، وهذه كانوا يفعلونها لأنهم يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فيتعرضون للريح ويتعرضون للعواصف، وهذه الريح والعواصف مع سرعة الخيل تكاد تقلب هذه العمائم إلى الخلف، فيعملونها بهذا الشكل، فهي محنكة. ولا خلاف في مسح العمامة المحنكة لصعوبة ومشقة حلها. وقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مسح على العمامة أو مسح الناصية وكمل على العمامة في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في مسلم، المسح على العمامة هو حديث في صحيح مسلم. طيب الأخرى، أيضا الأخرى يمسح عليها وهي ذات الذؤابة، وهي التي ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك ابن عمر أو ابن عباس لما شد العمامة عليه ثم أرخى ذيلها على كتفه، وكذلك رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لمثل هذه العمامة، هذه العمامة التي هي شدها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى ذيلها بين كتفيه، قالوا إنه رأى أنه في الليلة في صبيحة الليلة التي رأى فيها ربه بقلبه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا الصالحين حق إذا توفرت فيها الشروط، رأى ربه قال ووضع يعني وضع يده عليه حتى أحس ببرد أصابع يده سبحانه وتعالى. وورد عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى أنه يعني رأى في المنام، وهذه على كل حال رؤيا، هذه رؤيا. وأما الرؤيا التي جاء فيها الكلام وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فهذه ليلة المعراج، هذه ليلة المعراج، وهذه الرؤيا على الصحيح أنها رؤيا قلبية، أنها رؤيا قلبية وليست رؤيا عين، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، فقد كذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت ربك قال نور أن أراه، أو حجبه النور، حجبه النور. وهذا يعني قالوا بأن الرؤية القلبية التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقص عن الرؤية البصرية، يعني لو رآه ببصره ما زاد على تلك الرؤية التي في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه العمامة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى أرخاها بين كتفيه تواضعا، تواضعا لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن مثل هذه العمامة هي التي تمسح. طيب بقي نوع آخر من العمائم وهو ما يسمى بالعمامة الصماء. عندنا عمامة محنكة، عمامة ذات ذؤابة، عمامة صماء. العمامة الصماء التي ليس لها كور تحت الحنك وليس لها ذؤابة من الخلف، وهذه تشبه عمائم النصارى، عمائم النصارى تسمى هذه العمامة الصماء، يعني ليس لها يعني ليست محنكة ولا ذات ذؤابة. فهل يمسح عليها أو لا يمسح؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن من عليه مثل تلك العمامة يجوز له أن يمسح، لكن ما استكره لبسها، يعني شوف الورع، يعني ورع، ورع العلماء في مسألة أنه لا يمسح إلا على محنكة أو ذات ذؤابة، يعني تنفير للناس من تشبههم بالنصارى. أفهم هذا الكلام، يعني هذه العبارات التي تأتي دقيقة من أهل العلم، وإلا فإن العمامة إذا كانت على شكل يعني العمائم الأخرى ولكنها ليست ذات ذؤابة، ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، ففي نزعها مشقة ولا ما في مشقة؟ يعني كانت مربوطة على الرأس ولكن ما كان لها ذؤابة ولا محنكة، فيها مشقة ولا ما في؟ والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية هذه. فهذه تشترك مع مع ذات الذؤابة ومع المحنكة في الحكم على الصحيح، ولكن ما استكره مسحها لأنها مما يتميز به النصارى، ولا ينبغي للمسلم أن يقلد النصارى. وللأسف الآن أصبح الذي لا يقدر حتى بين المسلمين، لا يقدر حتى بين المسلمين إلا من يقلد اليهود والنصارى، الذي يلبس لباس اليهود ولباس النصارى ويتزيى بزيهم من غير حاجة إلى ذلك في بلاد المسلمين، أصبحوا الذي يكون محل التقدير ومحل النظر، وأيضا يعني يقدم في المجالس ويقدم في الوظائف ويقدم في الترقيات، لأن هذا يعني عنده فهم، ولأن هذا يسمى متنور، يسمى متنور بلغة العصر، وهذا يعني من ظلمة في ظلمة، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا شوف الملحظ الجميل لأهل العلم، قالوا لا تمسح المرأة على العمامة، يعني لو أخذت المرأة العمامة وشدتها على رأسها قالوا ما تمسح. ليش؟ قالوا أولا لأمرين، الأمر الأول أن فيه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والمعصية لا تكون طريقا إلى الرخصة، المعصية لا تستباح بها الرخصة، هذا كلام دقيق جدا. وأيضا لأن لبس المرأة للعمامة نادر، والحكم لا يبنى على النادر، الحكم لا يبنى على النادر، وإنما يبنى على الأكثر أو الأعم الأغلب، مفهوم هذا؟ قوله إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني أن العادة قد تبقى الأذنان مثلا، قد يبقى جزء من الرأس من هذا الجهة، أو جزء أيضا من الرأس من الخلف ما تصله العمامة، فيقول هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. وبعض أهل العلم قال إذا أراد أن يمسح، فطبعا سأذكر لكم الآن صفة المسح بعد الانتهاء إن شاء الله من مسح الجبيرة. فبالنسبة للعمامة قالوا لو كان بعض الرأس مكشوفا، وعند الإمامين الجليلين مالك وأحمد لابد من استيعاب مسح الرأس، لحديث عبد الله ابن زيد الذي مر معنا لابد من استيعاب المسح، فيقول إذا كان على الرأس عمامة وكانت مشدودة وبعض الرأس ظاهر، فيجب عليه أن يمسح الظاهر ويكمل على العمامة. ليش؟ قالوا لحديث المغيرة، لحديث المغيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية، فالأحناف أخذوا بالناصية على أنها الربع اليد الناصية، ولهذا قالوا خلاص يكفي. طيب وكمل على العمامة؟ لو لم يكن مسح الرأس مستوعبا ككل أو أعم الأغلب فيه، ما كمل النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة. وهذا الحديث صحيح وثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه مسح بناصيته ثم كمل على العمامة، ثم كمل على العمامة، هذا هو الصواب. لكن ما جرى العادة بكشفه وكان خفيفا فلا بأس أن يمر يده عليه، يعني ما يلزم أن تكون العمامة، هذا قصده هو، ما يلزم أن تكون العمامة مستوعبة لجميع محل الفرض من الرأس.
ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
أما بالنسبة للخفين فهذا لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط تقدم الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إذن الأمر انتهى ما يحتاج. فمفهوم العبارة أنه لو لم يدخل الرجلين القدمين، لو لم يدخل القدمين الخفين طاهرتين لنزعهما، هذا مفهومه، وهذا المفهوم لا معارض له، هذا المفهوم لا معارض له. فقول وهذا شرط، هذا شرط لأنه في موضع البيان، في موضع البيان، فتبين أن خلاف ذلك لا يجوز. من لبس الخفين وليست الرجلان طاهرتين فإنه يجب عليه أن يخلعهما، وهذا الإجماع منعقد عليه. طيب، في صورة، في مسألة صورة لبس الخفين أو الجوارب، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد يقول، ورواية عن مالك يقول، لا يمسح عليهما إذا غسل الرجل اليمنى ودخل الشراب ثم غسل اليسرى وأدخل الجورب، حتى يخلع ما في اليمين. صورة المسألة، صورة المسألة مرة أخرى، لو أنه توضأ ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى فأدخل الجورب فيها قبل غسل الرجل اليسرى، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخل فيها الجورب، قال لا يمسح. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. أما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وذهب إليه أيضا المحققون من أهل العلم، وذكر ذلك، ذكر عن ابن حزم في المحلى، وذكر أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا، فيقول يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. هذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال دعهما فإني أدخلتهما بعد أن غسلتهما، قال طاهرتين. فإذا غسل الرجل أو بعد أن انتهيت من غسلهما، العبارة ما تفيد هذا، العبارة تفيد أن الرجلين دخلت الخفين طاهرتين. طيب، فإذا غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف أو أدخلها الجورة، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها، يصدق عليه أنها أدخلهما طاهرتين ولا لا؟ أدخلهما طاهرتين، لأنه بمجرد ما غسل الرجل اليمنى ارتفع الحدث عنها، ها؟ فهي طاهرة. فغسل الرجل اليسرى فأدخلها فهي طاهرة. ثم ما هو المعنى؟ أي معنى؟ لأن مثلا إذا خلع جورب اليمنى، يعني بعد أن يلبس مثلا يغسل اليسرى ثم يلبسها، يقول يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس، طيب ما الفائدة من هذا؟ هل هذا العمل يضيف جديد؟ ما يضيف جديد. وهذا هو الأوفق بروح الشريعة والفقه في النصوص، فإن الفقه في النصوص ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وهو أنه لو أدخل رجله اليمنى ثم غسل اليسرى ثم أدخلها لصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن إذا أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف وأن يتنزه عنه فيغسل الرجلين ثم يلبس بعد ذلك الجوربين أو الخفين. هذا بالنسبة لكمال الطهارة بالنسبة للخف. نأتي لكمال أو اشتراط سبق الطهارة بالنسبة للعمامة وبالنسبة للجبيرة. أصح أقوال أهل العلم فيهما لا يشترط سبق الطهارة. ليش؟ لأنه لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ما ذكر شيئا في هذا، فالأصل أن يبقى على ما هو عليه، الأصل أن يبقى الحكم على ما هو عليه، والحكم لم يذكر فيه أنه قال لبست العمامة أو إذا لبست العمامة على طهارة فامسح عليها. فكأنه يعني لا يشترط، كأن العمامة لما ربطت الرأس انتقل الحكم إليها، انتقل الحكم إليها. طيب كيف دخل اشتراط مسح الرأس قبل لبس العمامة؟ قالوا اشترط ذلك لأنه قياسا على الخف، قياسا على الخف، فالخف الآن يعتبر بدلا عن غسل الرجل. طيب، لكن بالنسبة لهذا هل يصير مسح نائبا عن مسح؟ هذاك مسح نائبا عن ايش؟ عن غسل. فاشترط فيه اولا ان يكون ملبوسا على طهر، اما هذا مسح يقوم مقام مسح وعليه فلا يشترط له الطهارة. هذا هو القول الصواب، هذا القول الصواب، ان العمامة اذا شدت على الراس سواء كان ذلك على حدث او كان على طهارة ثم مسح عليها جاء وقت الصلاة وأراد أن يمسح فله أن يمسح عليها. هذا هو الراجح وهو الذي يتمشى مع اليسر ومع جلب التيسير عند ورود المشقة. أما بالنسبة للجبيرة كما تعلمون فالجبيرة هي أن تشد على موضع الحاجة من الكسر مثلا أو المكان المجروح، وهذه تتخذ صور، منها صور الجبائر التي توضع سميت جبيرة تفاؤلا لأن يجبر العظم الذي كسر ووضعت عليه، ويدخل في هذا الجبس الذي يعمل الآن، الجبس الذي يعمل الآن، بل هو أولى من حكم الجبيرة، لأن الجبيرة قد بعض الناس يستطيع يحلها ثم يردها، لكن بالنسبة للجبس ما يستطيع، لا بد من كسر ولا بد من مشرط، ها؟ وكذلك يختل توازن العظم، لأن العظم جبره يجبره الله. في مسألة اشتراط الطهارة قلنا بالنسبة للخفين لا بد من تقدم الطهارة، وبالنسبة للعمامة أصح أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لها تقدم الطهارة، وأنها لا تتوقت أيضا بتوقيت، لا تتوقت بتوقيت، ومن ذهب إلى توقيتها أو اشترط أن تلبس على طهارة فإنما معه القياس على الخفين، ويظهر والله أعلم أن هناك فارق واضح في المسألة. أما بالنسبة للجبيرة فطهارتها تعتبر طهارة ضرورة، طهارة الجبيرة طهارة ضرورة. طيب ما العمل إذا أراد الإنسان أن يوضع له جبائر؟ الذين ذهبوا إلى اشتراط الطهارة قالوا لابد أن يغسل، أن إذا كانت الجبيرة في موضع الوضوء مثلا أو في موضع من مواضع البدن وغسل هذا الموضع، من أجل إذا كان عليه حدث يرفع الحدث عن هذا الموضع، ها؟ ثم يضعها عليه، ثم وضعها في هذه الحالة يأخذ صورتين، صورة أن توضع على موضع الحاجة يعني على قدر المرض والضرر الموجود، فهذا لا خلاف فيه، وقسم آخر أن تزيد عن قدر الحاجة، يعني الآن عندنا كسر وعندنا طرف صحيح وطرف صحيح لا بد من الضبط عليه، يعني ما في خلاف لأن هذا موضع حاجة يسمى، لكن لو زاد وتجاوز قالوا إن كان يمكنه فك الجبيرة وحلها من غير ضرر عليه فيلزمه أن يفكها ويقتصر على موضع الحاجة، وإن لم يمكنه ذلك إلا بضرر أبقى. وسيأتينا أن فيه اختلاف في الحكم، فأما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف بين الذين ذهبوا إلى المسح على الجبيرة وهم جمهور أهل العلم على أنه يمسح على الجبيرة، إذا جاء موضع غسل المكان المجبور يمسح عليه موضع الغسل ثم بعد ذلك ولا يتيمم، ما دام وضعها على طهارة ولم تتجاوز موضع العادة فعند يعني موضع الحاجة فعندئذ يمسح على ما كان على موضع الطهارة، والمسح لها أيضا ككل. طيب إذا احتاج إلى الزيادة أو وضعت على زيادة ولم يستطع فكها احتاج إلى أن تبقى يضره الفك، فما العمل؟ قالوا العمل في هذه الحالة يتيمم لما زاد، أما الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط تقدم الطهارة ومنهم الأحناف ومنهم أيضا يعني أيضا عند المالكية وهو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند الشافعية أيضا قول، ذهبوا جميع الجمهور إلى أنه لا يشترط تقدم الطهارة، وهذا هو الصواب، أن الجبيرة لا يشترط لها أن يتقدم عليها طهارة، فإذا وضعت وقد يأتي في وقت يكون في حالة إغماء، قد يأتي في وقت يكون في حالة نزيف ما يستطيع غسل هذا المكان، فعندئذ طهارتها طهارة الضرورة، فكأن هذا الجزء الذي جاء على البدن يعني كأنه جزء من البدن انتقلت الطهارة إليه، انتقلت الطهارة إليه. ولما كانت هذه الجبائر معلومة أنها لا تغسل فإنما تمسح. طيب ما هو الحجة في هذا؟ قالوا الحجة في هذا حديث وفيه ضعف، حديث صاحب الشجة، وهو أن رجلا كان في غزوة مع أصحابه فأجنب يعني احتلم، وكان البرد شديدا، فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة. فاغتسل فأخذه الكزاز ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ثم قال إنما كان يكفيه أن يغسل يعني الموضع الصحيح ويعصب أو يعصر على جرحه ثم يمسح ويتيمم. فذكر غسل الصحيح وذكر العصر أو العصب ثم المسح عليه ثم التيمم. ولكن المحفوظ من هذا الحديث يعني قوله قتلوه قتلهم الله إنما كان يكفيه أن يغسل يعني شيء الصحيح ويتيمم لغيره. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجبائر لا تمسح، ومنهم الشيخ الألباني، فلا يرى المسح على الجبائر مطلقا، وإنما يرى أن التيمم هو الذي يقوم مقام غسل هذا العضو. والصواب من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أن الجبيرة إذا وضعت ولم تتجاوز موضع الحاجة فإنه يمسح عليها، وأن طهارة المسح عليها أولى من طهارة التيمم، لأن طهارة المسح بالماء أقوى، طهارة المسح بالماء أقوى من التيمم، لأن التيمم لا يصار إليه مع وجود الماء. ولهذا قالوا لو كان الإنسان عند الثلج يتيمم، قال لا، يمسح أعضاءه بالماء ثم بعد ذلك يتيمم حتى يخرج يعني بطهارة احتياطية. إذن ليش قلنا يمسح أولا؟ ليش؟ لأنه أمكنه أن يستعمل الماء ولو كان بطريقة المسح. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجبائر تمسح ولا يتيمم لما تحتها، وإن تيمم للزائد من باب الاحتياط فهذا يكون إليه، أما الجمع بين التيمم والمسح فإنه أيضا لا يجمع بينها، لأنها طهارة بدل ومبدل ولا يجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد. طيب ما هي الصفة في المسح؟ أما صفة الخف فهي أن يمسح ظاهر الخف، يضع أصابعه مفرقة على رؤوس الأصابع ثم يجرها إلى الساق. هذا رأي الجمهور من أهل العلم. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فرأى أنه لا بد من مسح أعلى الخف وأسفل الخف بطريقتين عند المالكية، إما أن يضع يده هذه على الأمام وهذه مثلها تحت ثم يمر هذه إلى الأعلى وهذه يمرها إلى العقب، هذه صفة عند المالكية. الصفة الأخرى متعاكسة، أن يضع هذه تحت العقب ثم يضع هذه في الأمام، فهذه يمرها إلى الأعلى وهذه يمرها إلى جهة الأصابع. والصواب من هذا ما ذهب إليه الجمهور في مسح الخف، وأنه إنما يمسح أعلاه، لأنه ورد في حديث المغيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخفين، ولحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح. فنحن في صفة المسح ذكرنا بالنسبة للخف أن صفة المسح عليه إنما هو على ظاهر الخفين، ويتخذ شكلين. الشكل الأول أن يضع اليمنى على رؤوس أيضا أصابعه اليمنى، ويضع اليسرى على رؤوس أصابعه اليسرى ثم يجرهما مرة واحدة، وهذا ورد في بعض ألفاظ حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. هذه صفة. وصفة أخرى أن يأخذ قدرا من الماء ثم يمسح الخف الأيمن أو الجورب الأيمن ثم يأخذ الأيسر ويمسح، لأن الترتيب أصلا الرجلين كعضو واحد، كما أن اليدين أيضا تعتبر كعضو واحد، ليس بشرط الترتيب بينهما. هذا بالنسبة للخف. ولا يتبع الغضون بالنسبة لمسح الخف، لا يتتبع الغضون ولا يستوعبه بالمسح، وإنما يمسح على أكثره وهو من الأصابع إلى الساق. وأما بالنسبة للعقب والأسفل يعني من يمسحه يعني لا يستنكر عليه، ولكن لو اقتصر على مسح أسفل الخف ما أجزأه إجماع، حتى على قول مالك. مالك يقول يعني لا بد من مسحه جميعه، وإذا كان اقتصر على ظاهر الخف فإنه يجزي، كان يرى هذا كمال، يعني المسح الأعلى والأسفل يراه كمال الإمام مالك، ويرى الاقتصار على المسح على الظاهر إجزاء، مفهوم هذا. وأما بالنسبة للجمهور فيرون الكمال فيما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أنه مسح خطوطا، مسح بأصابع يده خطوطا على ظاهر الخف كما جاء أيضا في الحديث. هذه بالنسبة صفة مسح الخفين. أما بالنسبة لصفة مسح العمامة فهو كما ذكرت لكم، أولا إن كانت الناصية مكشوفة فلا بد أن يمسحها بالماء ثم يكمل على العمامة، وتكميله على العمامة قالوا يكون على أكوارها، يعني على ظاهر أكوارها. وإن مسح بصفة مسح الرأس من المقدمة إلى المؤخرة ثم أعاد فإنه يجزي ذلك، وما كان خافيا من الأكوار فلا يلزمه أن يتتبعه، لأن المسح فيها أيضا رخصة ومبني على الرخصة. أما بالنسبة للجبيرة، بالنسبة للخمار وهو خمار المرأة، فهو كالعمامة بالنسبة للرجل، تمسح مقدم الرأس إن كان مكشوفا ثم تكمل. قال يمسح النساء على خمرهن إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، كأن تكون مزرورة أو تكون مربوطة مثلا بشيء، فهذا فيه مشقة نزع. أما خمار المرأة الذي هو شيلتها الموجود الآن والمسفع، هذا خفيف، حله خفيف، ما ينبغي أن تمسح عليه، ولكن إذا كانت مدارة تحت الحلوق ومشدودة وفي حله وربطه مشقة، فتمسح على الناصية مقدم الرأس ثم تكمل على الخمار على موضع المسح من الرأس، ولا يمسح ما نزل عن ذلك كالشعر أيضا، إذا انسدل فإنه لا يمسح ما زاد على محل الفرض. بالنسبة للجبيرة يلزمه أن يمسح جميعها، فلو كانت اليد مجبرة لا يجوز أن يمسح ظاهرها ولا باطنها، بل يجب عليه أن يستوعبها بالمسح. إذا كان الإنسان في رجله جبس يمسحه كله من الأعلى ومن الأسفل ومن جميع الجوانب، ليش؟ لأن الطهارة انتقلت إليها فأصبحت جزءا من البدن، أصبحت جزءا من البدن، فكأن المسح هنا يقوم مقام غسلها، فطهارتها تعتبر طهارة ضرورة، وهي تفارق الخف في أشياء، تفارقه في أنها لا يشترط لها أن تربط على طهارة، فإذا وضعت الجبيرة على غير طهارة جاز مسحها. الأمر الثاني أنها تمسح جميعها. الأمر الثالث أن الخف لا يمسح عليه في الطهارة الكبرى إذا أحدث الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسح فيه حال الجنابة، أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، فالجنابة لا يجوز المسح فيها على الخف. وأما بالنسبة للجبيرة فيجوز المسح فيها حتى على طهارة الحدث الأكبر، ليش؟ لأن طهارتها تعتبر طهارة ضرورة، والحكم انتقل إليها فكأنها جزء من البدن. أيضا هناك شيء آخر، وأنها لا تتوقت بتوقيت، فيمسح اليومين والثلاثة والأربعة والشهر والشهرين حتى يتقرر برء ما تحتها، فإذا تقرر برء ما تحتها فعندئذ يجب عليه أن ينزعها ثم يغسل ما تحتها مع الطهارة. وإذا انكشف موضع منها بعد البرء أو سقط مثلا وأراد إعادته فلا يشترط أن يغسل ما تحتها، كما أنه لو سقطت الجبيرة وظهر أن ما تحتها طاب وانتهى وهو على طهارة فيصلي بطهارته، كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه فإنه لا يضره. ها هذا بالنسبة فيما يتعلق بصفة المسح وكيفيته. والرجل
والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة
وتمسح على الخمار. يعني هذه العبارة لو أضافها، يعني لو أضيفت بلطف، يعني لأن عبارة الألف تبقى على ما عليه، لكن تضاف بلطف، ففي هذه الحالة وتمسح على الخمار، لأنه ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن أسماء أنها كانت تمسح على خمارها، وهذا لا تفعله صحابية إلا عن توقيت، عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمسحها الخمار، مسحها على الخمار دليل على، لكن الخمار الذي ذكر أهل العلم أنه مدار تحت الحلق ومربوط مثلا. أما بالنسبة للمسفع أو الشيلة الموجودة الآن فهذه ما يمسح عليها لأنها سهلة الحل وسهلة الإرجاع. وأما بالنسبة إذا كان الخمار ساتر وكان مربوطا أو مشدود فهذا في حله صعوبة، فتمسح مقدم الرأس ثم تكمل عليه. قوله طيب حاضر، الرجل والمرأة في ذلك، اسم الإشارة يرجع إليه فيما سبق، فيما سبق من المسح على الخفين، فلا فرق بين الرجل والمرأة، تمسح على جواربها، تمسح على جواربها التي تلبسها سواء كانت من الجوارب الطويلة الممتدة أو من التي تستر محل الفرض وهو إلى الكعبين، إلى الكعبين. وبعض أهل العلم قال يجاوز، ينبغي أن يجاوز به الكعبين حتى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك في مسح ما على الرأس وهو الخمار، وفي مسح الجبيرة، لأن لا خلاف بين، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه العبادة وفي هذه الطهارة، فالكل له حق الرخصة، له حق الترخص في المسح على الخفين وعلى ما على الرأس، وكذلك مسح الجبيرة. مسألة سأل عنها قبل قليل شخص ولكن ما مضى، وهي مسألة اللواصق، اللصق الذي يوضع، أو هذه كلها يمسح عليها ما دام في ضرر، إذا كان في إزالتها ضرر من الماء فيمسح عليها بالماء. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى أفتى في رجل انقلع ظفره، قال يكسوه مصطكا، يكسوه مصطكا، المصطكا المعروف اللبان، هذا اللي نوع من اللبان اسمه مصطكا، يعني يلجق ثم يعني يعلق ثم بعد ذلك يكسى به موضع الظفر المخلوع، لأن له يحفظه من الدقوش ويحفظه من الصدمات، وله خاصية في تقوية المكان، يقوي المكان، لأن إذا انقلع الظفر يكون ما تحت رقيق يعني يتأثر. وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه انقلع ظفره أو جاء في أصبعه يعني مرض فألقمه مرارة، المرارة مرارة الطلي هذه التي قال ألقمه، يعني أدخله في أصبعه فكان يمسح عليها. فكذلك بالنسبة للصق الموجود الآن، اللاصق الذي يعني يستعمل بدواء أو بغير دواء، أو الربطة التي توضع من أجل يعني التئام بعض يعني العصب المتمزق مثلا وحله يعتبر فيه يعني مشقة عليه، يمسح عليه كأنه أيضا الجبيرة. نعم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، يعني سيور النعلين، كان الجوارب ما هي مثل الجوارب الآن مطاطية فيها، لا، عبارة عن صوف يعمل من صوف أو من كتان أو شيء من هذا، فهي لو وضعها في الرجل غالبا ما تثبت، فيوضع عليها يعني أكرمكم الله النعال السبتية ثم تربط عليها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة على الجوربين والنعلين، وهذه رخصة زيادة الثقة عما هو أوثق منه، هذه ما يسمى زيادة الثقة عما هو أوثق منه، هذه كالتعارض، إذا تعارضت زيادة الثقة مع من هو أوثق منه التعارض، فعندئذ نأخذ برواية من هو أوثق. أما إذا زاد الثقة شيء وغيره ما زاد فزيادة الثقة مقبولة. يأخذ كورا من أكوارها، واحد يكون تحت ثم يشد على الطرف بقية العمامة، ثم يبقي واحد من أكوارها نازل هكذا ثم يربطه في هذه الجهة، هذه تسمى محنكة لأنها تأتي من تحت الحنك، وهذه كانوا يفعلونها لأنهم يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فيتعرضون للريح ويتعرضون للعواصف، وهذه الريح والعواصف مع سرعة الخيل تكاد تقلب هذه العمائم إلى الخلف فيعملونها بهذا الشكل فهي محنكة. ولا خلاف في مسح العمامة المحنكة لصعوبة ومشقة حلها. وقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مسح على العمامة أو مسح الناصية وكمل على العمامة في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في مسلم، المسح على العمامة هو حديث في صحيح مسلم. طيب الأخرى أيضا الأخرى يمسح عليها وهي ذات الذؤابة، وهي التي ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك ابن عمر أو ابن عباس لما شد العمامة عليه ثم أرخى ذيلها على كتفه. وكذلك رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لمثل هذه العمامة، هذه العمامة التي هي شدها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى ذيلها بين كتفيه، قالوا إنه رأى أنه في الليلة في صبيحة الليلة التي رأى فيها ربه بقلبه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا الصالحين حق إذا توفرت فيها الشروط، رأى ربه قال ووضع يعني وضع يده عليه حتى أحس ببرد أصابع يده سبحانه وتعالى. وورد عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى أنه يعني رأى في المنام. وهذه على كل حال رؤيا، هذه رؤيا. وأما الرؤيا التي جاء فيها الكلام وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فهذه ليلة المعراج، هذه ليلة المعراج. وهذه الرؤيا على الصحيح أنها رؤيا قلبية، أنها رؤيا قلبية وليست رؤيا عين، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، فقد كذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت ربك قال نور أنى أراه، أو حجبه النور، حجبه النور. وهذا يعني قالوا بأن الرؤية القلبية التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقص عن الرؤية البصرية، يعني لو رآه ببصره ما زاد على تلك الرؤية التي في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه العمامة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى أرخاها بين كتفيه تواضعا، تواضعا لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن مثل هذه العمامة هي التي تمسح. طيب بقي نوع آخر من العمائم وهو ما يسمى بالعمامة الصماء. عندنا عمامة محنكة، عمامة ذات ذؤابة، عمامة صماء. العمامة الصماء التي ليس لها كور تحت الحنك وليس لها ذؤابة من الخلف، وهذه تشبه عمائم النصارى، عمائم النصارى تسمى هذه العمامة الصماء، يعني ليس لها يعني ليست محنكة ولا ذات ذؤابة. فهل يمسح عليها أو لا يمسح؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن من عليه مثل تلك العمامة يجوز له أن يمسح، لكن ما استكره لبسها، يعني شوف الورع، يعني ورع، ورع العلماء في مسألة أنه لا يمسح إلا على محنكة أو ذات ذؤابة، يعني تنفير للناس من تشبههم بالنصارى. أفهم هذا الكلام، يعني هذه العبارات التي تأتي دقيقة من أهل العلم، وإلا فإن العمامة إذا كانت على شكل يعني العمائم الأخرى ولكنها ليست ذات ذؤابة، ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، ففي نزعها مشقة ولا ما في مشقة؟ يعني كانت مربوطة على الرأس ولكن ما كان لها ذؤابة ولا محنكة، فيها مشقة ولا ما في؟ والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية هذه. فهذه تشترك مع مع ذات الذؤابة ومع المحنكة في الحكم على الصحيح، ولكن ما استكره مسحها لأنها مما يتميز به النصارى، ولا ينبغي للمسلم أن يقلد النصارى. وللأسف الآن أصبح الذي لا يقدر حتى بين المسلمين إلا من يقلد اليهود والنصارى، الذي يلبس لباس اليهود ولباس النصارى ويتزيى بزيهم من غير حاجة إلى ذلك في بلاد المسلمين، أصبح هو الذي يكون محل التقدير ومحل النظر، وأيضا يعني يقدم في المجالس ويقدم في الوظائف ويقدم في الترقيات، لأن هذا يعني عنده فهم، ولأن هذا يسمى متنور، يسمى متنور بلغة العصر، وهذا يعني من ظلمة في ظلمة، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، ولهذا شوف الملحظ الجميل لأهل العلم، قالوا لا تمسح المرأة على العمامة، يعني لو أخذت المرأة العمامة وشدتها على رأسها قالوا ما تمسح. ليش؟ قالوا أولا لأمرين، الأمر الأول أن فيه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والمعصية لا تكون طريقا إلى الرخصة، المعصية لا تستباح بها الرخصة، هذا كلام دقيق جدا. وأيضا لأن لبس المرأة للعمامة نادر، والحكم لا يبنى على النادر، الحكم لا يبنى على النادر، وإنما يبنى على الأكثر أو الأعم الأغلب، مفهوم هذا؟ قوله إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني أن العادة قد تبقى الأذنان مثلا، قد يبقى جزء من الرأس من هذا الجهة، أو جزء أيضا من الرأس من الخلف ما تصله العمامة، فيقول هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. وبعض أهل العلم قال إذا أراد أن يمسح، فطبعا سأذكر لكم الآن صفة المسح بعد الانتهاء إن شاء الله من مسح الجبيرة، فبالنسبة للعمامة قالوا لو كان بعض الرأس مكشوفا، وعند الإمامين الجليلين مالك وأحمد لابد من استيعاب مسح الرأس، لحديث عبد الله ابن زيد الذي مر معنا لابد من استيعاب المسح، فيقول إذا كان على الرأس عمامة وكانت مشدودة وبعض الرأس ظاهر، فيجب عليه أن يمسح الظاهر ويكمل على العمامة. ليش؟ قالوا لحديث المغيرة، لحديث المغيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية، فالأحناف أخذوا بالناصية على أنها الربع اليد، ولهذا قالوا خلاص يكفي. طيب وكمل على العمامة؟ لو لم يكن مسح الرأس مستوعبا ككل أو أعم الأغلب فيه، ما كمل النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة. وهذا الحديث صحيح وثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه مسح بناصيته ثم كمل على العمامة، هذا هو الصواب. لكن ما جرى العادة بكشفه وكان خفيفا فلا بأس أن يمر يده عليه، يعني ما يلزم أن تكون العمامة، هذا قصده هو، ما يلزم أن تكون العمامة مستوعبة لجميع محل الفرض من الرأس.
ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
أما بالنسبة للخفين فهذا لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط تقدم الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إذن الأمر انتهى ما يحتاج. فمفهوم العبارة أنه لو لم يدخل الرجلين القدمين، لو لم يدخل القدمين الخفين طاهرتين لنزعهما، هذا مفهومه، وهذا المفهوم لا معارض له، فقوى هذا شرط، لأنه في موضع البيان، فتبين أن خلاف ذلك لا يجوز. من لبس الخفين وليست الرجلان طاهرتين فإنه يجب عليه أن يخلعهما، وهذا الإجماع منعقد عليه. طيب في صورة، في مسألة صورة لبس الخفين أو الجوارب، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد يقول، ورواية عن مالك يقول لا يمسح عليهما إذا غسل الرجل اليمنى ودخل الشراب ثم غسل اليسرى وأدخل الجورب حتى يخلع ما في اليمين. صورة المسألة، صورة المسألة مرة أخرى، لو أنه توضأ ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى فأدخل الجورب فيها قبل غسل الرجل اليسرى، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخل فيها الجورب، قال لا يمسح. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. أما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وذهب إليه أيضا المحققون من أهل العلم، وذكر ذلك، ذكر عن ابن حزم في المحلى، وذكر أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جميعا، فيقول يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. هذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال دعهما فإني أدخلتهما بعد أن غسلتهما، قال طاهرتين. فإذا غسل الرجل أو بعد أن انتهيت من غسلهما، العبارة ما تفيد هذا، العبارة تفيد أن الرجلين دخلت الخفين طاهرتين. طيب، فإذا غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف أو أدخلها الجورة، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها، يصدق عليه أنها أدخلهما طاهرتين ولا لا؟ أدخلهما طاهرتين، لأنه بمجرد ما غسل الرجل اليمنى ارتفع الحدث عنها، ها؟ فهي طاهرة. فغسل الرجل اليسرى فأدخلها فهي طاهرة. ثم ما هو المعنى؟ أي معنى؟ لأن مثلا إذا خلع جورب اليمنى، يعني بعد أن يلبس مثلا يغسل اليسرى ثم يلبسها، يقول يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس، طيب ما الفائدة من هذا؟ هل هذا العمل يضيف جديد؟ ما يضيف جديد. وهذا هو الأوفق بروح الشريعة والفقه في النصوص، فإن الفقه في النصوص ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وهو أنه لو أدخل رجله اليمنى ثم غسل اليسرى ثم أدخلها لصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن إذا أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف وأن يتنزه عنه فيغسل الرجلين ثم يلبس بعد ذلك الجوربين أو الخفين. هذا بالنسبة لكمال الطهارة بالنسبة للخف. نأتي لكمال أو اشتراط سبق الطهارة بالنسبة للعمامة وبالنسبة للجبيرة. أصح أقوال أهل العلم فيهما لا يشترط سبق الطهارة. ليش؟ لأنه لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ما ذكر شيئا في هذا، فالأصل أن يبقى على ما هو عليه، الأصل أن يبقى الحكم على ما هو عليه، والحكم لم يذكر فيه أنه قال لبست العمامة أو إذا لبست العمامة على طهارة فامسح عليها، فكأنه يعني لا يشترط، كأن العمامة لما ربطت الرأس انتقل الحكم إليها، انتقل الحكم إليها. طيب كيف دخل اشتراط مسح الرأس قبل لبس العمامة؟ قالوا اشترط ذلك لأنه قياسا على الخف، قياسا على الخف، فالخف الآن يعتبر بدلا عن غسل الرجل. طيب لكن بالنسبة لهذا هل يصير مسح نائبا عن مسح؟ هذاك مسح نائبا عن إيش؟ عن غسل. فاشترط فيه أولا أن يكون ملبوسا على طهر، أما هذا مسح يقوم مقام مسح وعليه فلا يشترط له الطهارة. هذا هو القول الصواب، هذا القول الصواب، أن العمامة إذا شدت على الرأس سواء كان ذلك على حدث أو كان على طهارة ثم مسح عليها جاء وقت الصلاة وأراد أن يمسح فله أن يمسح عليها. هذا هو الراجح، وهو الذي يتمشى مع اليسر ومع جلب التيسير عند ورود المشقة. أما بالنسبة للجبيرة كما تعلمون، فالجبيرة هي أن تشد على موضع الحاجة من الكسر مثلا أو المكان المجروح، وهذه تتخذ صور، منها صور الجبائر التي توضع سميت جبيرة تفاؤلا لأن يجبر العظم الذي كسر ووضعت عليه، ويدخل في هذا، يدخل في هذا الجبس الذي يعمل الآن، الجبس الذي يعمل الآن، بل هو أولى من حكم الجبيرة، لأن الجبيرة قد بعض الناس يستطيع يحلها ثم يردها، لكن بالنسبة للجبس ما يستطيع، لا بد من كسر ولا بد من مشرط، ها، وكذلك يختل توازن العظم، يختل توازن العظم، لأن العظم جبره يجبره الله.
في مسألة اشتراط الطهارة قلنا بالنسبة للخفين لا بد من تقدم الطهارة، وبالنسبة للعمامة أصح أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لها تقدم الطهارة، وأنها لا تتوقت أيضا بتوقيت، لا تتوقت بتوقيت، ومن ذهب إلى توقيتها أو اشترط أن تلبس على طهارة فإنما معه القياس على الخفين، القياس على الخفين، ويظهر والله أعلم أن هناك فارق واضح في المسألة. أما بالنسبة للجبيرة فطهارتها تعتبر طهارة ضرورة، طهارة الجبيرة طهارة ضرورة. طيب ما العمل إذا أراد الإنسان أن يوضع له جبائر؟ الذين ذهبوا إلى اشتراط الطهارة قالوا لابد أن يغسل، أن إذا كانت الجبيرة في موضع الوضوء مثلا أو في موضع من مواضع البدن وغسل هذا الموضع، من أجل إذا كان عليه حدث يرفع الحدث عن هذا الموضع، ها، ثم يضعها عليه، ثم وضعها في هذه الحالة يأخذ صورتين، صورة أن توضع على موضع الحاجة يعني على قدر المرض والضرر الموجود، فهذا لا خلاف فيه، وقسم آخر أن تزيد عن قدر الحاجة، يعني الآن عندنا كسر وعندنا طرف صحيح وطرف صحيح لا بد من الضبط عليه، هذا ما في خلاف لأن هذا موضع حاجة يسمى، لكن لو زاد وتجاوز قالوا إن كان يمكنه فك الجبيرة وحلها من غير ضرر عليه فيلزمه أن يفكها ويقتصر على موضع الحاجة، وإن لم يمكنه ذلك إلا بضرر أبقى. وسيأتينا أن فيه اختلاف في الحكم، سيأتي أن فيه اختلاف في الحكم. فأما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف بين الذين ذهبوا إلى المسح على الجبيرة، وهم جمهور أهل العلم على أنه يمسح على الجبيرة، إذا جاء موضع غسل المكان المجبور يمسح عليه موضع الغسل ثم بعد ذلك ولا يتيمم، ها، لا يتيمم ما دام وضعها على طهارة ولم تتجاوز موضع العادة فعند يعني موضع الحاجة، فعندئذ يمسح على ما كان على موضع الطهارة، والمسح لها أيضا ككل. طيب إذا احتاج إلى الزيادة أو وضعت على زيادة ولم يستطع فكها، احتاج إلى أن تبقى يضره الفك، فما العمل؟ قالوا العمل في هذه الحالة يتيمم لما زاد، يتيمم لما زاد. أما الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط تقدم الطهارة ومنهم الأحناف ومنهم أيضا يعني أيضا عند المالكية، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند الشافعية أيضا قول، ذهبوا جميع الجمهور إلى أنه لا يشترط تقدم الطهارة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الجبيرة لا يشترط لها أن يتقدم عليها طهارة، فإذا وضعت وقد يأتي في وقت يكون في حالة إغماء، قد يأتي في وقت يكون في حالة نزيف ما يستطيع غسل هذا المكان، ها، فعندئذ طهارتها طهارة ضرورة، فكأن هذا الجزء، كأن هذا الجزء الذي جاء على البدن، ها، يعني كأنه جزء من البدن، انتقلت الطهارة إليه، انتقلت الطهارة إليه، ولما كانت هذه الجبائر معلومة أنها لا تغسل فإنما تمسح. طيب ما هو الحجة في هذا؟ قالوا الحجة في هذا حديث وفيه ضعف، حديث صاحب الشجة، وهو أن رجلا كان في غزوة مع أصحابه فأجنب يعني احتلم وكان البرد شديدا، فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة، فاغتسل فأخذه الكزاز ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، ثم قال إنما كان يكفيه أن يغسل يعني الموضع الصحيح ويعصب أو يعصر على جرحه ثم يمسح ويتيمم. فذكر غسل الصحيح وذكر العصر أو العصب ثم المسح عليه ثم التيمم. ولكن المحفوظ من هذا الحديث يعني قوله قتلوه قتلهم الله إنما كان يكفيه أن يغسل يعني شيء الصحيح ويتيمم لغيره. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجبائر لا تمسح، ومنهم الشيخ الألباني، فلا يرى المسح على الجبائر مطلقا، وإنما يرى أن التيمم هو الذي يقوم مقام غسل هذا العضو. والصواب من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أن الجبيرة إذا وضعت ولم تتجاوز موضع الحاجة فإنه يمسح عليها، وأن طهارة المسح عليها أولى من طهارة التيمم، لأن طهارة المسح بالماء أقوى، طهارة المسح بالماء أقوى من التيمم، لأن التيمم لا يصار إليه مع وجود الماء. ولهذا قالوا لو كان الإنسان عنده ثلج يتيمم، قال لا، يمسح أعضاءه بالماء ثم بعد ذلك يتيمم حتى يخرج يعني بطهارة احتياطية. إذا ليش قلنا يمسح أولا؟ ليش؟ لأنه أمكنه أن يستعمل الماء ولو كان بطريقة المسح. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجبائر تمسح ولا يتيمم لما تحتها، وإن تيمم للزائد من باب الاحتياط فهذا يكون إليه، أما الجمع بين التيمم والمسح فإنه أيضا لا يجمع بينها، لأنها طهارة بدل ومبدل ولا يجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد. طيب ما هي الصفة في المسح؟ أما صفة الخف فهي أن يمسح ظاهر الخف، يضع أصابعه مفرقة على رؤوس الأصابع ثم يجرها إلى الساق. هذا رأي الجمهور من أهل العلم. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فرأى أنه لا بد من مسح أعلى الخف وأسفل الخف بطريقتين عند المالكية، إما أن يضع يده هذه على الأمام وهذه مثلها تحت، ثم يمر هذه إلى الأعلى وهذه يمرها إلى العقب، هذه صفة عند المالكية. الصفة الأخرى متعاكسة، أن يضع هذه تحت العقب ثم يضع هذه في الأمام، فهذه يمرها إلى الأعلى وهذه يمرها إلى جهة الأصابع. والصواب من هذا ما ذهب إليه الجمهور في مسح الخف، وأنه إنما يمسح أعلاه، لأنه ورد في حديث المغيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخفين، ولحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح. فنحن في صفة المسح ذكرنا بالنسبة للخف أن صفة المسح عليه إنما هو على ظاهر الخفين، ويتخذ شكلين. الشكل الأول أن يضع اليمنى على رؤوس أيضا أصابعه اليمنى، ويضع اليسرى على رؤوس أصابعه اليسرى ثم يجرهما مرة واحدة، وهذا ورد في بعض ألفاظ حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. هذه صفة. وصفة أخرى أن يأخذ قدرا من الماء ثم يمسح الخف الأيمن أو الجورب الأيمن ثم يأخذ الأيسر ويمسح، لأن الترتيب أصلا الرجلين كعضو واحد، كما أن اليدين أيضا تعتبر كعضو واحد، ليس بشرط الترتيب بينهما. هذا بالنسبة للخف، ولا يتبع الغضون بالنسبة لمسح الخف، لا يتتبع الغضون ولا يستوعبه بالمسح، وإنما يمسح على أكثره وهو من الأصابع إلى الساق. وأما بالنسبة للعقب والأسفل يعني من يمسحه يعني لا يستنكر عليه، ولكن لو اقتصر على مسح أسفل الخف ما أجزأه إجماعا، حتى على قول مالك. مالك يقول يعني لا بد من مسحه جميعه، وإذا كان اقتصر على ظاهر الخف فإنه يجزي، كان يرى هذا كمال، يعني المسح الأعلى والأسفل يراه كمال الإمام مالك، ويرى الاقتصار على المسح على الظاهر إجزاء، مفهوم هذا؟ وأما بالنسبة للجمهور فيرون الكمال فيما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أنه مسح خطوطا، مسح بأصابع يده خطوطا على ظاهر الخف كما جاء أيضا في الحديث. هذه بالنسبة صفة مسح الخفين. أما بالنسبة لصفة مسح العمامة فهو كما ذكرت لكم أولا، إن كانت الناصية مكشوفة فلا بد أن يمسحها بالماء ثم يكمل على العمامة، وتكميله على العمامة قالوا يكون على أكوارها، يعني على ظاهر أكوارها. وإن مسح بصفة مسح الرأس من المقدمة إلى المؤخرة ثم أعاد فإنه يجزي ذلك، وما كان خافيا من الأكوار فلا يلزمه أن يتتبعه، لأن المسح فيها أيضا رخصة ومبني على الرخصة. أما بالنسبة للجبيرة، بالنسبة للخمار وهو خمار المرأة، فهو كالعمامة بالنسبة للرجل، تمسح مقدم الرأس إن كان مكشوفا ثم تكمل. قال يمسح النساء على خمرهن إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، كأن تكون مزرورة أو تكون مربوطة مثلا بشيء، فهذا فيه مشقة نزع. أما خمار المرأة الذي هو شيلتها الموجود الآن والمسفع، هذا خفيف، حله خفيف، ما ينبغي أن تمسح عليه. ولكن إذا كانت مدارة تحت الحلوق ومشدودة وفي حله وربطه مشقة، فتمسح على الناصية مقدم الرأس ثم تكمل على الخمار على موضع المسح من الرأس، ولا يمسح ما نزل عن ذلك كالشعر أيضا، إذا انسدل فإنه لا يمسح ما زاد على محل الفرض. بالنسبة للجبيرة يلزمه أن يمسح جميعها، فلو كانت اليد مجبرة لا يجوز أن يمسح ظاهرها ولا باطنها، بل يجب عليه أن يستوعبها بالمسح. إذا كان الإنسان في رجله جبس يمسحه كله من الأعلى ومن الأسفل ومن جميع الجوانب. ليش؟ لأن الطهارة انتقلت إليها فأصبحت جزءا من البدن، أصبحت جزءا من البدن، فكأن المسح هنا يقوم مقام غسلها، فطهارتها تعتبر طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، وهي تفارق الخف في أشياء، تفارقه في أنها لا يشترط لها أن تربط على طهارة، فإذا وضعت الجبيرة على غير طهارة جاز مسحها. الأمر الثاني أنها تمسح جميعها. الأمر الثالث أن الخف لا يمسح عليه في الطهارة الكبرى إذا أحدث الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسح فيه حال الجنابة، أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، فالجنابة لا يجوز المسح فيها على الخف. وأما بالنسبة للجبيرة فيجوز المسح فيها حتى على طهارة الحدث الأكبر. ليش؟ لأن طهارتها تعتبر طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، والحكم انتقل إليها فكأنها جزء من البدن. أيضا هناك شيء آخر، وأنها لا تتوقت بتوقيت، فيمسح اليومين والثلاثة والأربعة والشهر والشهرين حتى يتقرر برء ما تحتها، فإذا تقرر برء ما تحتها فعندئذ يجب عليه أن ينزعها ثم يغسل ما تحتها مع الطهارة. وإذا انكشف موضع منها بعد البرء أو سقط مثلا وأراد إعادته فلا يشترط أن يغسل ما تحتها، كما أنه لو سقطت الجبيرة وظهر أن ما تحتها طاب وانتهى وهو على طهارة فيصلي بطهارته، كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه فإنه لا يضره. هذا بالنسبة فيما يتعلق بصفة المسح وكيفيته. والرجل
والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة
وتمسح على الخمار. يعني هذه العبارة لو أضافها، يعني لو أضيفت بلطف، يعني لأن عبارة الألف تبقى على ما عليه، لكن تضاف بلطف، ففي هذه الحالة وتمسح على الخمار، لأنه ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن أسماء أنها كانت تمسح على خمارها، وهذا لا تفعله صحابية إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمسحها الخمار، مسحها على الخمار دليل على، لكن الخمار الذي ذكر أهل العلم أنه مدار تحت الحلق ومربوط مثلا. أما بالنسبة للمشفع أو الشيلة الموجودة الآن هذه ما يمسح عليها لأنها سهلة الحل وسهلة الإرجاع. وأما بالنسبة إذا كان الخمار ساتر وكان مربوطا أو مشدود فهذا في حله صعوبة، فتمسح مقدم الرأس ثم تكمل عليه. قوله طيب حاضر، الرجل والمرأة في ذلك، اسم الإشارة يرجع إليه فيما سبق، فيما سبق من المسح على الخفين، فلا فرق بين الرجل والمرأة، تمسح على جواربها، ها تمسح على جواربها التي تلبسها سواء كانت من الجوارب الطويلة الممتدة أو من التي تستر محل الفرض وهو إلى الكعبين، إلى الكعبين. وبعض أهل العلم قال يجاوز، ها ينبغي أن يجاوز به الكعبين حتى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك في مسح ما على الرأس وهو الخمار، وفي مسح الجبيرة، لأن لا خلاف بين، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه العبادة وفي هذه الطهارة، فالكل له حق الرخصة، له حق الترخص في المسح على الخفين وعلى ما على الرأس، وكذلك مسح الجبيرة. مسألة سأل عنها قبل قليل شخص ولكن ما مضى، وهي مسألة اللواصق، اللصق الذي يوضع، ها أو هذه كلها يمسح عليها ما دام في ضرر، إذا كان في إزالتها ضرر ها من الماء فيمسح عليها بالماء. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى أفتى في رجل انقلع ظفره، قال يكسوه مصطكا، يكسوه مصطكا، المصطكا المعروف اللبان، هذا اللي نوع من اللبان اسمه مصطكا، يعني يلجغ ثم يعني يعلق ثم بعد ذلك يكسى به موضع الظفر المخلوع لأنه يحفظه من الدبوش ويحفظه من الصدمات، وله خاصية في تقوية المكان، يقوي المكان، لأن إذا انقلع الظفر يكون ما تحت رقيق يعني يتأثر. وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه انقلع ظفره أو جاء في إصبعه يعني مرض فألقمه مرارة، المرارة مرارة الطلي هذه التي قال ألقمه يعني أدخله في إصبعه فكان يمسح عليها. فكذلك بالنسبة للصق الموجود الآن، اللاصق الذي يعني يستعمل بدواء أو بغير دواء، أو الربطة التي توضع من أجل يعني التئام بعض يعني العصب المتمزق مثلا وحله يعتبر فيه يعني مشقة عليه، يمسح عليه كأنه أيضا الجبيرة. نعم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، يعني سيور النعلين، كان الجوارب ما هي مثل الجوارب الآن مطاطية فيها، لا عبارة عن صوف يعمل من صوف أو من كتان أو شيء من هذا، فهي لو وضعها في الرجل غالبا ما تثبت، فيوضع عليها يعني أكرمكم الله النعال السبتية ثم تربط عليها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة على الجوربين والنعلين، وهذه رخصة زيادة الثقة عما هو أوثق منه، هذه ما يسمى زيادة الثقة عما هو أوثق منه، هذه كالتعارض، إذا تعارضت زيادة الثقة ها مع من هو أوثق منه التعارض، فعندئذ نأخذ برواية من هو أوثق. أما إذا زاد الثقة شيء وغيره ما زاد ها فزيادة الثقة مقبولة. ها يأخذ كورا من أكوارها، واحد يكون تحت ثم يشد على الطرف بقية العمامة، ثم يبقي واحد من أكوارها نازل هكذا ثم يربطه في هذه الجهة، هذه تسمى محنكة لأنها تأتي من تحت الحنك، وهذه كانوا يفعلونها لأنهم يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فيتعرضون للريح ويتعرضون للعواصف، ها وهذه الريح والعواصف مع سرعة الخيل تكاد تقلب هذه العمائم إلى الخلف، فيعملونها بهذا الشكل، فهي محنكة. ولا خلاف في مسح العمامة المحنكة لصعوبة ومشقة حلها. وقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مسح على العمامة أو مسح الناصية وكمل على العمامة في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في مسلم، المسح على العمامة هو حديث في صحيح مسلم. طيب الأخرى، أيضا الأخرى يمسح عليها وهي ذات الذؤابة، وهي التي ها ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك ابن عمر أو ابن عباس لما شد العمامة عليه ثم أرخى ذيلها على كتفه. وكذلك رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لمثل هذه العمامة، هذه العمامة التي هي شدها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى ذيلها بين كتفيه، قالوا إنه رأى أنه في الليلة، في صبيحة الليلة التي رأى فيها ربه بقلبه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الصالحين حق إذا توفرت فيها الشروط. رأى ربه قال ووضع، يعني وضع يده عليه حتى أحس ببرد أصابع يده سبحانه وتعالى. وورد عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى أنه يعني رأى في المنام. وهذه على كل حال رؤيا، هذه رؤيا. وأما الرؤيا التي جاء فيها الكلام وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فهذه ليلة المعراج، هذه ليلة المعراج. وهذه الرؤيا على الصحيح أنها رؤيا قلبية، أنها رؤيا قلبية وليست رؤيا عين، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، فقد كذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت ربك قال نور أن أراه، أو حجبه النور، حجبه النور. وهذا يعني قالوا بأن الرؤية القلبية التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقص عن الرؤية البصرية، يعني لو رآه ببصره ما زاد على تلك الرؤية التي في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه العمامة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى أرخاها بين كتفيه تواضعا، تواضعا لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن مثل هذه العمامة هي التي تمسح. طيب، بقي نوع آخر من العمائم وهو ما يسمى بالعمامة الصماء. عندنا عمامة محنكة، عمامة ذات ذؤابة، عمامة صماء. العمامة الصماء التي ليس لها كور تحت الحنك وليس لها ذؤابة من الخلف، وهذه تشبه عمائم النصارى، عمائم النصارى تسمى هذه العمامة الصماء، يعني ليس لها، يعني ليست محنكة ولا ذات ذؤابة. فهل يمسح عليها أو لا يمسح؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن من عليه مثل تلك العمامة يجوز له أن يمسح، لكن ما استكره لبسها، يعني شوف الورع، يعني ورع، ورع العلماء في مسألة أنه لا يمسح إلا على محنكة أو ذات ذؤابة، يعني تنفير للناس من تشبههم بالنصارى. أفهم هذا الكلام، يعني هذه العبارات التي تأتي دقيقة من أهل العلم، وإلا فإن العمامة إذا كانت على شكل يعني العمائم الأخرى ولكنها ليست ذات ذؤابة، ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، ففي نزعها مشقة ولا ما في مشقة؟ يعني كانت مربوطة على الرأس ولكن ما كان لها ذؤابة ولا محنكة، فيها مشقة ولا ما في؟ والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية هذه. فهذه تشترك مع الصم، مع ذات الذؤابة ومع المحنكة في الحكم على الصحيح، ولكن ما استكره مسحها لأنها مما يتميز به النصارى، ولا ينبغي للمسلم أن يقلد النصارى. وللأسف الآن أصبح الذي لا يقدر حتى بين المسلمين، لا يقدر حتى بين المسلمين إلا من يقلد اليهود والنصارى، الذي يلبس لباس اليهود ولباس النصارى ويتزيى بزيهم من غير حاجة إلى ذلك في بلاد المسلمين، أصبح هو الذي يكون محل التقدير ومحل النظر، وأيضا يعني يقدم في المجالس ويقدم في الوظائف ويقدم في الترقيات، لأن هذا يعني عنده فهم، ولأن هذا يسمى متنور، يسمى متنور بلغة العصر، وهذا يعني من ظلمة في ظلمة، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا شوف الملحظ الجميل لأهل العلم، قالوا لا تمسح المرأة على العمامة،
يعني لو أخذت المرأة العمامة وشدتها على رأسها قالوا ما تمسح. ليش؟ قالوا أولا لأمرين. الأمر الأول أن فيه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ها؟ والمعصية لا تكون طريقا إلى الرخصة، المعصية لا تستباح بها الرخصة. هذا كلام دقيق جدا. وأيضا لأن لبس المرأة للعمامة نادر، والحكم لا يبنى على النادر. ها؟ الحكم لا يبنى على النادر، وإنما يبنى على الأكثر أو الأعم الأغلب. مفهوم هذا؟ قوله إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني أن العادة قد تبقى الأذنان مثلا، قد يبقى جزء من الرأس من هذا الجهة، أو جزء أيضا من الرأس من الخلف ما تصله العمامة، ها؟ فيقول هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. وبعض أهل العلم قال إذا أراد أن يمسح، فطبعا سأذكر لكم الآن صفة المسح بعد الانتهاء إن شاء الله من مسح الجبيرة. فبالنسبة للعمامة قالوا لو كان بعض الرأس مكشوفا، ها؟ وعند الإمامين الجليلين مالك وأحمد لابد من استيعاب مسح الرأس، لحديث عبد الله ابن زيد الذي مر معنا لابد من استيعاب المسح. ها؟ فيقول إذا كان على الرأس عمامة وكانت مشدودة وبعض الرأس ظاهر، فيجب عليه أن يمسح الظاهر ويكمل على العمامة. ليش؟ قالوا لحديث المغيرة، لحديث المغيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية، فالأحناف أخذوا بالناصية على أنها الربع اليد، ولهذا قالوا خلاص يكفي. طيب وكمل على العمامة؟ لو لم يكن مسح الرأس مستوعبا ككل أو أعم الأغلب فيه، ما كمل النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة. وهذا الحديث صحيح وثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه مسح بناصيته ثم كمل على العمامة، ثم كمل على العمامة. هذا هو الصواب. لكن ما جرى العادة بكشفه وكان خفيفا فلا بأس أن يمر يده عليه. يعني ما يلزم أن تكون العمامة، هذا قصده هو، ما يلزم أن تكون العمامة مستوعبة لجميع محل الفرض من الرأس.
ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
أما بالنسبة للخفين فهذا لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط تقدم الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن الأمر انتهى، ما يحتاج. فمفهوم العبارة أنه لو لم يدخل الرجلين القدمين، لو لم يدخل القدمين الخفين طاهرتين لنزعهما، هذا مفهومه. وهذا المفهوم لا معارض له، هذا المفهوم لا معارض له. فقوى هذا شرط، هذا شرط، لأنه في موضع البيان، في موضع البيان، فتبين أن خلاف ذلك لا يجوز. من لبس الخفين وليست الرجلان طاهرتين فإنه يجب عليه أن يخلعهما، وهذا الإجماع منعقد عليه. طيب في صورة، في مسألة صورة لبس الخفين أو الجوارب، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد يقول، ورواية عن مالك يقول لا يمسح عليهما إذا غسل الرجل اليمنى ودخل الشراب ثم غسل اليسرى وأدخل الجوارب حتى يخلع ما في اليمين. صورة المسألة، صورة المسألة مرة أخرى، لو أنه توضأ ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى فأدخل الجورب فيها قبل غسل الرجل اليسرى، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخل فيها الجورب، قال لا يمسح. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. أما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وذهب إليه أيضا المحققون من أهل العلم، وذكر ذلك، ذكر عن ابن حزم في المحلى، وذكر أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جميعا، فيقول
يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. هذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال دعهما فإني أدخلتهما بعد أن غسلتهما، قال طاهرتين. فإذا غسل الرجل أو بعد أن انتهيت من غسلهما، العبارة ما تفيد هذا، العبارة تفيد أن الرجلين دخلت الخفين طاهرتين. طيب، فإذا غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف أو أدخلها الجورة، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها، يصدق عليه أنها أدخلهما طاهرتين ولا لا؟ أدخلهما طاهرتين، لأنه بمجرد ما غسل الرجل اليمنى ارتفع الحدث عنها، ها؟ فهي طاهرة. فغسل الرجل اليسرى فأدخلها فهي طاهرة. ثم ما هو المعنى؟ أي معنى؟ لأن مثلا إذا خلع جورب اليمنى، يعني بعد أن يلبس مثلا يغسل اليسرى ثم يلبسها، يقول يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس، طيب ما الفائدة من هذا؟ هل هذا العمل يضيف جديد؟ ما يضيف جديد. وهذا هو الأوفق بروح الشريعة والفقه في النصوص، فإن الفقه في النصوص ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وهو أنه لو أدخل رجله اليمنى ثم غسل اليسرى ثم أدخلها لصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن إذا أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف وأن يتنزه عنه فيغسل الرجلين ثم يلبس بعد ذلك الجوربين أو الخفين. هذا بالنسبة لكمال الطهارة بالنسبة للخف. نأتي لكمال أو اشتراط سبق الطهارة بالنسبة للعمامة وبالنسبة للجبيرة. أصح أقوال أهل العلم فيهما لا يشترط سبق الطهارة. ليش؟ لأنه لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ما ذكر شيئا في هذا، فالأصل أن يبقى على ما هو عليه، الأصل أن يبقى الحكم على ما هو عليه. والحكم لم يذكر فيه أنه قال لبست العمامة أو إذا لبست العمامة على طهارة فامسح عليها، فكأنه يعني لا يشترط، كأن العمامة لما ربطت الرأس انتقل الحكم إليها، انتقل الحكم إليها. طيب كيف دخل اشتراط مسح الرأس قبل لبس العمامة؟ قالوا اشترط ذلك لأنه قياسا على الخف، قياسا على الخف، فالخف الآن يعتبر بدلا عن غسل الرجل. طيب لكن بالنسبة لهذا هل يصير مسح نائبا عن مسح؟ هذاك مسح نائبا عن إيش؟ عن غسل. فاشترط فيه أولا أن يكون ملبوسا على طهر، أما هذا مسح يقوم مقام مسح وعليه فلا يشترط له الطهارة. هذا هو القول الصواب، هذا القول الصواب، أن العمامة إذا شدت على الرأس سواء كان ذلك على حدث أو كان على طهارة ثم مسح عليها جاء وقت الصلاة وأراد أن يمسح فله أن يمسح عليها، هذا هو الراجح وهو الذي يتمشى مع اليسر ومع جلب التيسير عند ورود المشقة. أما بالنسبة للجبيرة كما تعلمون، فالجبيرة هي أن تشد على موضع الحاجة من الكسر مثلا أو المكان المجروح، وهذه تتخذ صور، منها صور الجبائر التي توضع سميت جبيرة تفاؤلا لأن يجبر العظم الذي كسر ووضعت عليه، ويدخل في هذا، يدخل في هذا الجبس الذي يعمل الآن، الجبس الذي يعمل الآن، بل هو أولى من حكم الجبيرة، لأن الجبيرة قد بعض الناس يستطيع يحلها ثم يردها، لكن بالنسبة للجبس ما يستطيع، لا بد من كسر ولا بد من مشرط، ها؟ وكذلك يختل توازن العظم، يختل توازن العظم، لأن العظم جبره يجبره الله. في مسألة اشتراط الطهارة قلنا بالنسبة للخفين لا بد من تقدم الطهارة، وبالنسبة للعمامة أصح أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لها تقدم الطهارة، وأنها لا تتوقت أيضا بتوقيت، لا تتوقت بتوقيت، ومن ذهب إلى توقيتها أو اشترط أن تلبس على طهارة فإنما معه القياس على الخفين، القياس على الخفين، ويظهر والله أعلم أن هناك فارق واضح في المسألة. أما بالنسبة للجبيرة فطهارتها تعتبر طهارة ضرورة، طهارة الجبيرة طهارة ضرورة، طيب ما العمل إذا أراد الإنسان أن يوضع له جبائر؟ الذين ذهبوا إلى اشتراط الطهارة قالوا لابد أن يغسل أن إذا كانت الجبيرة في موضع الوضوء مثلا أو في موضع من مواضع البدن وغسل هذا الموضع من أجل إذا كان عليه حدث يرفع الحدث عن هذا الموضع ها؟ ثم يضعها عليه، ثم وضعها في هذه الحالة يأخذ صورتين، صورة أن توضع على موضع الحاجة يعني على قدر المرض والضرر الموجود، فهذا لا خلاف فيه، وقسم آخر أن تزيد عن قدر الحاجة، يعني الآن عندنا كسر وعندنا طرف صحيح وطرف صحيح لا بد من الضبط عليه، أنا ما في خلاف لأن هذا موضع حاجة يسمى، لكن لو زاد وتجاوز قالوا إن كان يمكنه فك الجبيرة وحلها من غير ضرر عليه فيلزمه أن يفكها ويقتصر على موضع الحاجة، وإن لم يمكنه ذلك إلا بضرر أبقى. وسيأتي لنا أن فيه اختلاف في الحكم، سيأتي أن فيه اختلاف في الحكم. فأما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف بين الذين ذهبوا إلى المسح على الجبيرة وهم جمهور أهل العلم على أنه يمسح على الجبيرة، إذا جاء موضع غسل المكان المجبور يمسح عليه موضع الغسل ثم بعد ذلك ولا يتيمم، ها لا يتيمم ما دام وضعها على طهارة ولم تتجاوز موضع العادة فعند يعني موضع الحاجة فعندئذ يمسح على ما كان على موضع الطهارة، والمسح لها أيضا ككل. طيب إذا احتاج إلى الزيادة أو وضعت على زيادة ولم يستطع فكها احتاج إلى أن تبقى يضره الفك فما العمل؟ قالوا العمل في هذه الحالة يتيمم لما زاد، يتيمم لما زاد. أما الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط تقدم الطهارة ومنهم الأحناف ومنهم أيضا يعني أيضا عند المالكية وهو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند الشافعية أيضا قول، ذهبوا جميع الجمهور إلى أنه لا يشترط تقدم الطهارة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الجبيرة لا يشترط لها أن يتقدم عليها طهارة، فإذا وضعت وقد يأتي في وقت يكون في حالة إغماء، قد يأتي في وقت يكون في حالة نزيف ما يستطيع غسل هذا المكان، ها فعندئذ طهارتها طهارة ضرورة، فكأن هذا الجزء، كأن هذا الجزء الذي جاء على البدن ها يعني كأنه جزء من البدن، انتقلت الطهارة إليه، انتقلت الطهارة إليه، ولما كانت هذه الجبائر معلومة أنها لا تغسل فإنما تمسح. طيب ما هو الحجة في هذا؟ قالوا الحجة في هذا حديث وفيه ضعف، حديث صاحب الشجة، وهو أن رجلا كان في غزوة مع أصحابه فأجنب يعني احتلم وكان البرد شديدا، فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة، فاغتسل فأخذه الكزاز ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، ثم قال إنما كان يكفيه أن يغسل يعني الموضع الصحيح ويعصب أو يعصر على جرحه ثم يمسح ويتيمم، فذكر غسل الصحيح وذكر العصر أو العصب ثم المسح عليه ثم التيمم، ولكن المحفوظ من هذا الحديث يعني قوله قتلوه قتلهم الله إنما كان يكفيه أن يغسل يعني شيء الصحيح ويتيمم لغيره، فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجبائر لا تمسح، ومنهم الشيخ الألباني، فلا يرى المسح على الجبائر مطلقا وإنما يرى أن التيمم هو الذي يقوم مقام غسل هذا العضو. والصواب من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أن الجبيرة إذا وضعت ولم تتجاوز موضع الحاجة فإنه يمسح عليها، وأن طهارة المسح عليها أولى من طهارة التيمم، لأن طهارة المسح بالماء أقوى، طهارة المسح بالماء أقوى من التيمم، لأن التيمم لا يصار إليه مع وجود الماء. ولهذا قالوا لو كان الإنسان عنده ثلج يتيمم، قال لا، يمسح أعضاءه بالماء ثم بعد ذلك يتيمم حتى يخرج يعني بطهارة احتياطية. إذا ليش قلنا يمسح أولا؟ ليش؟ لأنه أمكنه أن يستعمل الماء ولو كان بطريقة المسح. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجبائر تمسح ولا يتيمم لما تحتها، وإن تيمم للزائد من باب الاحتياط فهذا يكون إليه، أما الجمع بين التيمم والمسح فإنه أيضا لا يجمع بينها، لأنها طهارة بدل ومبدل، ولا يجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد. طيب ما هي الصفة في المسح؟ أما صفة الخف فهي أن يمسح ظاهر الخف، يضع أصابعه مفرقة على رؤوس الأصابع، على رؤوس الأصابع، ثم يجرها إلى الساق. هذا رأي الجمهور من أهل العلم. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فرأى أنه لا بد من مسح أعلى الخف وأسفل الخف بطريقتين عند المالكية، إما أن يضع يده هذه على الأمام وهذه مثلها تحت، ثم يمر هذه إلى الأعلى وهذه يمرها إلى العقب، هذه صفة عند المالكية. الصفة الأخرى متعاكسة، أن يضع هذه تحت العقب ثم يضع هذه في الأمام، فهذه يمرها إلى الأعلى وهذه يمرها إلى جهة الأصابع. والصواب من هذا ما ذهب إليه الجمهور في مسح الخف، وأنه إنما يمسح أعلاه، لأنه ورد في حديث المغيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخفين، ولحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح. فنحن في صفة المسح ذكرنا بالنسبة للخف أن صفة المسح عليه إنما هو على ظاهر الخفين، ويتخذ شكلين. الشكل الأول أن يضع اليمنى على رؤوس أيضا أصابعه اليمنى، ويضع اليسرى على رؤوس أصابعه اليسرى ثم يجرهما مرة واحدة، وهذا ورد في بعض ألفاظ حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. هذه صفة. وصفة أخرى أن يأخذ قدرا من الماء ثم يمسح الخف الأيمن أو الجورب الأيمن ثم يأخذ الأيسر ويمسح، لأن الترتيب أصلا الرجلين كعضو واحد، كما أن اليدين أيضا تعتبر كعضو واحد، ليس بشرط الترتيب بينهما. هذا بالنسبة للخف، ولا يتبع الغضون بالنسبة لمسح الخف، لا يتتبع الغضون ولا يستوعبه بالمسح، وإنما يمسح على أكثره وهو من الأصابع إلى الساق. وأما بالنسبة للعقب والأسفل يعني من يمسحه يعني لا يستنكر عليه، ولكن لو اقتصر على مسح أسفل الخف ما أجزأه إجماعا، حتى على قول مالك. مالك يقول يعني لا بد من مسحه جميعه، وإذا كان اقتصر على ظاهر الخف فإنه يجزي، كان يرى هذا كمال، يعني المسح الأعلى والأسفل يراه كمال الإمام مالك، ويرى الاقتصار على المسح على الظاهر إجزاء، مفهوم هذا. وأما بالنسبة للجمهور فيرون الكمال فيما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أنه مسح خطوطا، مسح بأصابع يده خطوطا على ظاهر الخف كما جاء أيضا في الحديث. هذه بالنسبة صفة مسح الخفين. أما بالنسبة لصفة مسح العمامة فهو كما ذكرت لكم أولا، إن كانت الناصية مكشوفة فلا بد أن يمسحها بالماء ثم يكمل على العمامة، وتكميله على العمامة قالوا يكون على أكوارها، يعني على ظاهر أكوارها، وإن مسح بصفة مسح الرأس من المقدمة إلى المؤخرة ثم أعاد فإنه يجزي ذلك، وما كان خافيا من الأكوار فلا يلزمه أن يتتبعه، لأن المسح فيها أيضا رخصة ومبني على الرخصة. أما بالنسبة للجبيرة بالنسبة أو بالنسبة للخمار وهو خمار المرأة فهو كالعمامة بالنسبة للرجل، تمسح مقدم الرأس إن كان مكشوفا ثم تكمل. قال يمسح النساء على خمرهن إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، كأن تكون مزرورة أو تكون مربوطة مثلا بشيء، فهذا فيه مشقة نزع. أما خمار المرأة الذي هو شيلتها الموجود الآن والمسفع، هذا خفيف، حله خفيف، ما ينبغي أن تمسح عليه، ولكن إذا كانت مدارة تحت الحلوق ومشدودة وفي حله وربطه مشقة، فتمسح على الناصية مقدم الرأس ثم تكمل على الخمار على موضع المسح من الرأس، ولا يمسح ما نزل عن ذلك كالشعر أيضا، إذا انسدل فإنه لا يمسح ما زاد على محل الفرض. بالنسبة للجبيرة يلزمه أن يمسح جميعها، فلو كانت اليد مجبرة لا يجوز أن يمسح ظاهرها ولا باطنها، بل يجب عليه أن يستوعبها بالمسح. إذا كان الإنسان في رجله جبس يمسحه كله من الأعلى ومن الأسفل ومن جميع الجوانب، ليش؟ لأن الطهارة انتقلت إليها فأصبحت جزءا من البدن، أصبحت جزءا من البدن، فكأن المسح هنا يقوم مقام غسلها، فطهارتها تعتبر طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، وهي تفارق الخف في أشياء، تفارقه في أنها لا يشترط لها أن تربط على طهارة، فإذا وضعت الجبيرة على غير طهارة جاز مسحها. الأمر الثاني أنها تمسح جميعها. الأمر الثالث أن الخف لا يمسح عليه في الطهارة الكبرى إذا أحدث الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسح فيه حال الجنابة، أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، فالجنابة لا يجوز المسح فيها على الخف. وأما بالنسبة للجبيرة فيجوز المسح فيها حتى على طهارة الحدث الأكبر، ليش؟ لأن طهارتها تعتبر طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، والحكم انتقل إليها فكأنها جزء من البدن. أيضا هناك شيء آخر، وأنها لا تتوقت بتوقيت، فيمسح اليومين والثلاثة والأربعة والشهر والشهرين حتى يتقرر برء ما تحتها، فإذا تقرر برء ما تحتها فعندئذ يجب عليه أن ينزعها ثم يغسل ما تحتها مع الطهارة. وإذا انكشف موضع منها بعد البرء أو سقط مثلا وأراد إعادته فلا يشترط أن يغسل ما تحتها، كما أنه لو سقطت الجبيرة وظهر أن ما تحتها طاب وانتهى وهو على طهارة فيصلي بطهارته، كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه فإنه لا يضره. هذا بالنسبة فيما يتعلق بصفة المسح وكيفيته. والرجل
والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة
وتمسح على الخمار. يعني هذه العبارة لو أضافها، يعني لو أضيفت بلطف، يعني لأن عبارة الألف تبقى على ما يعني، لكن تضاف بلطف، ففي هذه الحالة وتمسح على الخمار، لأنه ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن أسماء أنها كانت تمسح على خمارها، وهذا لا تفعله صحابية إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمسحها الخمار، مسحها على الخمار دليل على، لكن الخمار الذي ذكر أهل العلم أنه مدار تحت الحلق ومربوط مثلا، أما بالنسبة للمسفع أو الشيلة الموجودة الآن فهذه ما يمسح عليها لأنها سهلة الحل وسهلة الإرجاع. وأما بالنسبة إذا كان الخمار ساتر وكان مربوطا أو مشدود فهذا في حله صعوبة، فتمسح مقدم الرأس ثم تكمل عليه. قوله طيب حاضر، الرجل والمرأة في ذلك، اسم الإشارة يرجع إليه فيما سبق من المسح على الخفين، فلا فرق بين الرجل والمرأة، تمسح على جواربها تمسح على جواربها التي تلبسها، سواء كانت من الجوارب الطويلة الممتدة أو من التي تستر محل الفرض وهو إلى الكعبين، وبعض أهل العلم قال يجاوز ينبغي أن يجاوز به الكعبين، حتى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك في مسح ما على الرأس وهو الخمار، وفي مسح الجبيرة، لأن لا خلاف بين يعني لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه العبادة وفي هذه الطهارة، فالكل له حق الرخصة، له حق الترخص في المسح على الخفين وعلى ما على الرأس، وكذلك مسح الجبيرة. مسألة سأل عنها قبل قليل شخص ولكن ما مضى، وهي مسألة اللواصق، اللصق الذي يوضع، ها، أو هذه كلها يمسح عليها ما دام في ضرر، إذا كان في إزالتها ضرر من الماء فيمسح عليها بالماء. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى أفتى في رجل انقلع ظفره، قال يكسوه مصطكا، يكسوه مصطكا، المصطكا المعروف اللبان، هذا اللي نوع من اللبان اسمه مصطكا، يعني يلجغ ثم يعني يعلك ثم بعد ذلك يكسى به موضع الظفر المخلوع، لأن له يحفظه من الدبوش ويحفظه من الصدمات، وله خاصية في تقوية المكان، يقوي المكان، لأن إذا انقلع الظفر يكون ما تحت رقيق يعني يتأثر. وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه انقلع ظفره أو جاء في أصبعه يعني مرض فألقمه مرارة، المرارة مرارة الطلي هذه التي قال ألقمه يعني أدخله في أصبعه فكان يمسح عليها. فكذلك بالنسبة للصق الموجود الآن، اللاصق الذي يعني يستعمل بدواء أو بغير دواء، أو الربطة التي توضع من أجل يعني التئام بعض يعني العصب المتمزق مثلا، وحله يعتبر فيه يعني مشقة عليه، يمسح عليه كأنه أيضا الجبيرة. نعم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، يعني سيور النعلين، كان الجوارب ما هي مثل الجوارب الآن مطاطية فيها، لا، عبارة عن صوف يعمل من صوف أو من كتان أو شيء من هذا، فهي لو وضعها في الرجل غالبا ما تثبت، فيوضع عليها يعني أكرمكم الله النعال السبتية ثم تربط عليها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة على الجوربين والنعلين، وهذه رخصة، زيادة الثقة عما هو أوثق منه، هذه ما يسمى زيادة الثقة عما هو أوثق منه، هذه التعارض، إذا تعارضت زيادة الثقة مع من هو أوثق منه التعارض، فعندئذ نأخذ برواية من هو أوثق. أما إذا زاد الثقة شيء وغيره ما زاد فزيادة الثقة مقبولة.